بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مصنف رحمه الله: باب السلم. السلم والسلف بمعنى واحد، وزن ومعنى. السلم وهو السلف، وهو تأجيل المثمن وتعجيل الثمن. البيع إما عندنا ثمن ومثمن، فإما أن يكون الثمن والمثمن أن يكون حالين، فإذا كان الثمن والمثمن حالين فغالبا يكون الثمن عادلا. احنا مر معنا بالأمس أن الثمن والقيمة بينهما فرق. القيمة هي قيمة السلعة في السوق، والثمن هو ما تم به العقد. فإذا كانت السلعة تباع حاضرة والثمن حاضرا، فالغالب أن القيمة تكون عادلة، فالثمن غالبا لا يختلف عن القيمة، إلا إذا كان في محاباة لشخص لقرابة أو صداقة، أو كان المرء قد يعني غبن غبنا يسيرا، لكن الغالب تكون القيمة عادلة. إذا كان الثمن مؤجلا والمثمن حاضرا، له بيع الدين بيع الأجال، تكون القيمة عادلة وتكون القيمة أعلى من عالية. الثمن عفوا يكون عادلا أو يكون أعلى من قيمته، أعلى من القيمة بسبب تأجيل الثمن. الشريعة جاءت أيضا بنوع ثالث من البيع، وهو جواز أن يكون الثمن معجلا والمثمن الذي يراد شراؤه أن يكون مؤجلا آجلا. فهنا ستكون إذا يكون الثمن عادلا أو يكون أقل من القيمة المعتادة، سيكون أقل. لماذا؟ لأن البائع استفاد من تعجيل ماذا؟ الثمن. فالسلم فيه مصلحة للمشتري والبائع. فالمشتري استفاد برخص السلعة أنها قد بيعت له بأقل من القيمة العادلة، هذا هو الأصل. ولا ما في أحد يعطي 100,000 الآن على أن يأخذ السلعة بعد سنة بنفس ثمنها بعد سنة، صحيح؟ يعني أنت الآن لو قيل لك هذه السلعة 100,000 في شهر واحد، تعطي الآن 100,000 لتأخذها بشهر واحد السنة القادمة؟ الغالب أنك إذا كان نفس الثمن فإنك ستنتظر حتى يأتي ذاك الحين، لكن المرء يرجو أن يعجل الثمن ليحصل على نقص في قيمة هذا من قيمة هذا الذي اشتراه. إذن السلم فيه فائدة للبائع والمشتري. والإشكال في السلم، لما الفقهاء يرون أن السلم خارج عن القياس، ولذلك السلم ليس فيه شيء إلا الشروط، يعني يقولون الشرط الأول، الشرط الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، يعتبرون السلم خارج عن القياس. كيف خارج عن القياس؟ مر معنا أن من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لمن؟ للبائع، وأن تكون الثمرة مقدورا على تسليمها، المبيع مقدور على تسليمه. ولذلك نهي عن بيع الحمل، صح؟ وعن بيع المعدوم وبيع ما لا يملك. الآن في السلم هو يبيع حاضرا أو يبيع معدوما؟ السلم هو مشايخ بيع معدوم، هو بيع للمعدوم. فكرة أساسه وطريقته هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، أو بيع وبيع موصوف في الذمة بثمن حال في مجلس العقد، وبيع موصوف في الذمة بمجلس بثمن حال في مجلس العقد. فالمثمن يكون موصوفا في الذمة. وفي نقطة من أهم النقاط في البيع أحيانا يغفل عنها كثير من طلاب العلم، وعليها مسائل ترتب. ما معنى في الذمة، وما معنى أن يكون الثمن معينا؟ يعني عندنا الثمن والمثمن إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينين، ولهذا أحكام ولذاك أحكام. الثمن المعين، لما أقول لك اشتريت هذا الكتاب عينته، اشتريت هذا أو بعتك هذا الكتاب بهذه 100 التي معك، تعين لي 100. الآن المثمن معين أو غير معين؟
معين.
والثمن معين، هذا يقال له بيع معين بمعين. وإما أن أقول لك أبيعك نسخة من كتاب عمدة الفقه ب100 ريال، تقول اشتريته، الثمن 100 ريال معين أو في الذمة؟ هل قلت له بهذه المئة أو قلت له المئة التي في جيبك الأيمن، يعني التعيين إما أن يكون بالإشارة أو بالوصف، أقول له هذه المئة، أو الوصف أقول له المئة التي في جيبك، التي في الدرج، التي في المكتب، أصفها له. هل الثمن هنا عين أو أقول له بمئة؟ بمئة. إذن أصبح الثمن ماذا مشايخ؟ في الذمة. أصبح الثمن ماذا؟ في الذمة. هذه مهمة لأن عليها مسائل ترتب سأبينها. والمثمن أبيعك هذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب أو هذا معين، أقول أبيعك نسخة من عمدة الفقه بمئة، نسخة، هل هي معينة أو غير معينة؟ غير معينة. أصبحت النسخة في الذمة. فمثلا لو ذهبت إلى المكتبة وقلت أعطي نسخة من كتاب عمدة الفقه، فأعطاك نسخة بخمسين ريال، ذهبت إلى البيت وجدت أن هذه النسخة معيبة، فيها أوراق، فيها طمس، فيها عيب هذه النسخة، فعدت إليه وقلت خذ هذا الكتاب وأعطني خمسين ريال التي تم بها العقد، يقول لك أنت اشتريت مني الكتاب معين أو في الذمة؟ هل قلت له أعطني هذا الكتاب أو أعطني نسخة من عمدة الفقه؟ نسخة. إذن لما باعك وباعك مثمنا معينا أو في الذمة؟ في الذمة. فيقول لك أنت اشتريت مني في الذمة، ما اشتريت نسخة معينة، إذن لا أقيلك، هات النسخة هذه وأعطيك نسخة سليمة. واضح؟ لكن لو كان البيع على معين أعطني هذه النسخة، فإنك تأتي إذا أراد أن يعطيك نسخة أخرى لا تلزمك، لأن العقد تم على ماذا؟ على معين. وهذا مهم مشايخ، أنه في المثمن والثمن إما أن يكون معينين وإما أن يكون في الذمة، لأنه في مسائل ترتب وتأتي كثيرة. الناس اليوم يخلطون، مثلا يقول طيب حتى أزيد حتى أوضح الصورة، إذا عندنا معين وعندنا ماذا؟ في الذمة. الثمن إما أن يكون معين وإما أن يكون ماذا؟ في الذمة. والمثمن إما أن يكون معين وإما أن يكون ماذا؟ في الذمة. طيب أزيد أمر ثالث حتى نحصر الصور، إما أن يكون الثمن حالا صح، وإما أن يكون الثمن مؤجلا، وإما أن يكون المثمن حالا أو يكون ماذا؟ مؤجلا. طيب كم صورة تصبح عندنا الآن؟ عندنا ثمن حال في الذمة صح؟ ثمن حال في الذمة، ما هي أربعة، أكثر، سنبدأ يصنع أربعة تزيدون، ثمن حال في الذمة وثمن حال معين صح؟ وثمن مؤجل في الذمة وثمن مؤجل معين. طب إذا أردنا أن نجعل مع المثمن تكون تسعة، عرفتم؟ فإما أن يكون الثمن والمثمن حالين معينين، وإما أن تكون مؤجلين. فبعض الناس يخلط، يظن أن المؤجل نقول له المبيع يكون في الذمة حالا، يكون دينا حالا، لما يقرأ دين حال كيف دين حال؟ نحن اعتدنا أن الدين يكون ماذا؟ مؤجل. قد يكون دين حال، يقول أشتري منك هذا الكتاب بمئة، أقول بعتك، أصبح الثمن في الذمة فيكون دينا حالا، والمثمن في الذمة فيكون دينا ماذا؟ حالا، في الذمة حالا. لو قال له أشتري منك هذا الكتاب بمئة أعطيك إياه بعد شهر، أصبح المثمن هو الكتاب مبيعا مثمنا حالا في الذمة، والثمن مؤجل في الذمة. واضح؟ أقول أشتري منك هذا، أبيعك هذا الكتاب بهذه المئة، يقول أعطيك المئة هذه بعد شهر، الثمن المثمن حال، المثمن حال، حال في مجلس العقد، والثمن معين مؤجل، معين ماذا؟ مؤجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالة بالكالة، أي الدين بالدين والمؤجل بالمؤجل. وهذا النهي إذا كان الثمن أو إذا كان الثمن والمثمن إلا في الذمة. أما لو كان الثمن المثمن كان معينا فلا يضر. يعني الحين لو قلت اشتري منك هذا الكتاب مثل ما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر رضي الله عنه وارضاه. جابر جمله قد يعني أتعبه واعيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه فنشط كانما نشط من عقال، فقال بعنيه في الحديث. فباعه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة، فكان الثمن مؤجل في المدينة، والمثمن يسلم أين؟ في المدينة. فيظن بعض الناس أنه هذا دليل، وقرأت هذا يقول هذا يجوز فيه بيع الكالة ماذا؟ بالكالة. هذا خطأ. هنا الثمن الجمل لما أجل الثمن الجمل هل كان في الذمة أو كان معينا؟ معينا، ما يدخل. الممنوع في الكالة بالكالة أن يكون الثمن والمثمن في الذمة. عرفتم يا شيخ ولا لا؟ فمتى ما اشتريت شيئا معينا لا بأس أن يتأخر الثمن ويتأخر المثمن طالما كان معينا ولم يكن في الذمة. هنا المبيع في السلم في الذمة، المبيع في السلم ماذا مشايخ؟ في الذمة، ليس معينا، هو شيء موصوف في الذمة. لذلك الفقهاء يعدونه، وضع عليه جماهير، أنه خارج على الأصل. فالأصل أنك تبيع مملوكا، تبيع موجودا. فأنت الآن تقول أبيعك 100 صاع تمر سكري تقبضها مني في شهر رمضان ب10,000 ريال مثلا، الثمن حال. طيب السكري ربما الآن طبعا موجود، لكن ربما لم يوجد التمر، ربما لست مزارعا، أنا أشتريه لما يأتي الزمن الذي يكون فيه العقد أشتري السكري وأعطيك إياه. اليوم عقود السلم مشايخ عقود عليها تجارات كبرى، للطائرات، السيارات الكبيرة، كلها تبنى على عقود السلم. وسنبين شروط السلم عند الفقهاء. السلم ما فيه مسائل إلا الشروط، لأنه السلم أصلا هو عقد عند الفقهاء، أصلا جائز أو غير جائز؟ لا، في أصله، يعني في الأصل هو بيع لمعدوم لا يجوز. جاءت الرخصة في السلم بشروط، فإذا اختل شرط أصبح هذا البيع غير جائز. إذا اختل شرط يكون هذا البيع غير جائز. ولذلك السلم لن تجد فيه شيء إلا الشروط، فيقول يصح بشروط الأول الثاني الثالث الرابع إلى السابع، هكذا يصحون بشروط. المصنف رحمه الله ابتدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقر هذا العقد، جاء إلى المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبين عليه الصلاة والسلام قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذه الشروط. قال لذلك قال المصنف رحمه الله ويصح السلم.
قال رحمه الله ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها.
نعم، هذا أول شرط، أن يكون المبيع والمثمن مما ينضبط بالصفات إذا ضبط بها. فالذي لا ينضبط بالوصف هذا لا يصح فيه السلام. الذي لا ينضبط بالوصف لا يصح به السلام، فلا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف. وهذا الذي ينضبط بالوصف لا يعني من المكيلات والموزونات. الفقهاء يقول المعدودات ما تنضبط بالوصف. يعني مثلا لما يقول أريد صاع تمر من التمر الجيد ينضبط بالوصف. طبعا الانضباط بالوصف مقصود في الأعم الأغلب، ولا لن تجد جزما يقول من الجيد، فالناس تعرف التمر ماذا الجيد، سكري من التمر الجيد من نوع الجلكسي، أريد من الحبة الكبيرة، من الحبة الصغيرة، من الحبة الوسط، فهو يعين النوع وينضبط بالوصف صاع كيلو، ينضبط بالصفات. لكن المعدود يقولون ما ينضبط بالصفات. ولذلك الفقهاء يقولون مثلا ما يصح السلم في الأواني أو القدور المختلفة الرؤوس. يعني ممكن لو أراد أن يقول أريد منك أن تعطيني مثلا 10 أكواب وهذا وصفها على هذه الهيئة، يقولون ما يصح لأن ما تنضبط ماذا بالصفات. الذي يذكره الفقهاء يذكرونه فيما هو في زمانهم من عدم الانضباط. اليوم الشركات المصنعة مع تقدم الصناعة تضبط لك المعدود أو لا تضبطه؟ تضبطه، يعني أنت تشتري كأس من بدريق ولا السيف ولا غيره، تجد أن الكأس الأول اللي اشتريته قبل 10 سنوات مثل الكأس اللي تشتريه اليوم، صحيح ولا لا؟ بنفس الوصف، نفس الدقة، نفس الطريقة للتقدم الصناعي الموجود. ولذلك العبرة فيما ينضبط بالصفات. مثلا اللؤلؤ هذا ما ينضبط شيء، تجده في البحر ما ندري يعني كيف تضبط بالصفات، يقول أريده بهذا الحجم بهذا الوصف، فقد يأتي ولا يجده بهذا الوصف. فالقصد أن المبيع يجب أن يكون مما ينضبط بالصفات. مما ينضبط ماذا؟ بالصفات. إن لم يكن مما ينضبط بالصفات هذا لا يصح فيه السلام. قال يصح السلام في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها، فلا بد من ضبطه بها. وذكري وذكر نعم عندي
وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما.
نعم، فإذا لابد أولا بيان الصفات، ثانيا بيان القدر. قال صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، لابد أن يكون الوزن معلوم والقدر معلوم والمعدود هذا يكون معلوما. والذرع كم متر من القماش، أريد من الثياب كذا، أريد ثوبا فستة أذرع، أريده 4 أمتار، أريده 6 أمتار، وهكذا، أو وزن أو ذرع أو عدد. فلا بد أن يكون القدر معلوما، إذا الوصف معلوم والقدر ماذا؟ معلوم. فيقول له أريد الوصف، طبعا كل ما يختلف به الوصف من ذكر الجنس والنوع وكذلك ما يختلف به الثمن من الجودة، فيقول أريد مثلا تمر، ما يكفي تمر 100 صاع تمر، لا بد أن يحدد النوع، برحي سكري برني صفاوي، واضح مشايخ؟ يحدد النوع، لأن أنواع التمر لها أثر في اختلاف الثمن، فيحدد النوع. وكذلك النوع الواحد جودته ورداءته وأنواعه لها أثر، فيبين أريد سكري من هذا النوع بهذا القدر بهذا الحجم بهذه من هذه الدرجة. وكذلك يبين القدر 4 كيلو 10,000 كيلو. أريد سيارة، اليوم السيارات تنضبط بالوصف ولا ما تنضبط؟
تنضبط.
الحين اليوم يعبر عن الناس بلهجتهم الدارجة، يقول فلان أخذ سيارة طلبية، صح؟ هذه الطلبية في الحقيقة هو عقد ماذا؟ سلم. السيراميكا اليوم والبلاط، أنت تذهب إلى المتجر والمحل في مكة هنا وهو عنده عينات يريك إياها، صح؟ وتقول أحتاج من هذا النوع، أحتاج 100 متر من هذا النوع، فيقول لك المتر 30 ريال، يعني تكون 100 متر بكم؟ المتر تحتاجون درس الرياضيات أنتم، ها مشى 3000. طيب المتر بـ100 وأحتاج بـ30 وأحتاج 100 متر، فيكون بـ3000. فيقول لك هاي 3000. فأنت إذا رأيت، هو في الحقيقة في المجمل غالب المحلات الموجودة هي لا تملك السلعة، السلع تكون في عند التجار الكبار في المخازن الكبرى في الموجودة لها مستودعات، هؤلاء كلهم يعرضون، ثم ماذا يصنعون؟ يشترون من البائع ويبيعون عليك. طيب أنت تعطيهم الثمن 3000 ويقول لك إن شاء الله بعد أسبوع يأتيك البلاط هذا، هذا عقد ماذا مشايخ؟ عقد سلم. لابد أن تطبق عليه عقود ماذا؟ شروط السلام. إذا اختلت شروط السلام على هذا لا يصح. طيب أنت تذهب للخياط وتختار نوع القماش، صح؟ وتحدد كل شيء في الثوب وتبين له أريد الثوب بهذا الوصف بهذا من هذا القماش بهذا القدر بهذا الوصف بهذا التفصيل، ويقول لك بـ100 ريال. وتأتي تستلم الثوب بعد شهر، هذا عقد ماذا؟ سلام. جايين الآن، جايين الآن شيء. هو بيع ما لا يملك السلام. البلاء، لذلك قلنا من أول الدرس هذا مستثنى. وأنت يا شيخ أنا اشتريت كثيرا مما باعه البائع ولا يملكه، والآن سأضرب لك مثال بهذا الثوب. إذا ذهبنا اشترينا الثوب، فصلنا الثوب عند الخياط، الآن اشترينا نحن قلنا له أريد ثوب من هذا القماش بهذا الوصف، ربما لا يكون يملك في ذلك الحين هذا القماش ويأتي به ويشتريه ويفصل لك الثوب. لو أتيت بقماش من عندك هذا عقد إجارة، لكن إذا هو قام بتفصيله وخياطته وسلمك إياه ليلة العيد هذا عقد سالم عند الفقهاء والأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة عفوا مالك وشافعي وأحمد، وإن سميناه استصناعا، الاستصناع والسلم سواء. وأنتم اليوم سيأتي الشرط الرابع عند من الشروط في السلم أن يكون الثمن حالا في مجلس ماذا؟ العقد. ثيابنا التي نفصلها على المذهب يجب أن نسلم كامل الثمن في مجلس العقد، إذا ما حددنا لما كان مبيع معين، لما كان معينا كان في الذمة، لأنه إذا كان في الذمة فإنه سيكون بيع ماذا؟ سلم. والسلم يجب أن يكون الثمن حالا في مجلس العقد. تعطي عربون، أصبحت الآن بعت كالة بكالة ودخلنا في بيع الكالة بالكالة. الحنفية رحمهم الله واليوم عليه جل المعاصرين يفرقون بين الاستصناع والسلم، فيقول الاستصناع يجوز فيه تأخير رأس المال لجريان عمل السلف على ذلك والصحابة، ومن عقود الاستصناع التي نعمل بها اليوم هذا الثياب. نحن ما نعطيه كامل الثمن مجلس العقد لأنه عقد استصناع، لو أجريناه على المذهب هذا البيع باطل. عقود المقاولات، أنت تريد أن تشتري تبني لك عظم وتقول له تبني لي هذه العمارة عظما يعني بخمسمائة ألف، هو يأتي بالمواد كاملة، هو باعك هذا المواد كاملة، وهل كان يملكها في ذلك الحين؟ لا يملكها مع العمل. على المذهب يجب أن تعطيه خمسمائة ألف حالة لأنه عقد ماذا؟ سلم. أو تنتقل للإجارة، يعني تأتي أنت بالمواد وهو أجير، لكن يقوم هو بشراء المواد وعليه هذا يكون عقد سلم. المخرج على مذهب من؟ الحنفية، ويكون عقد استصناع، وهذا اللي عليه فتاوى المجامع اليوم والعمل عليه، فالناس كلهم يتأخرون بدفع الدفعات، يدعون على دفعات، هذه كلها تخرج على عقد السلم يا مشايخ، على عقد الاستصناع، عقد ماذا؟ الاستصناع. إذن السلم من شروطه، بس انتهى من الباب وأبشر يا شيخ. السلم قال وجعله أجلا،
وجعل له أجلا معلوما.
لابد في السلم أن يكون له أجل معلوم، لابد من أجل اثنين يكون معلوما، لأنه إن لم يكن ثمة أجل فهذا كما ذكر الشيخ يكون بيع ما لا يملك، ما صار في وجه الرخصة. يقول أبيعك السيارة كامري، والآن يبيعه وباع ما لا يملك، ما يملكها هذه السيارة، لكن لو قال له بعد شهر بعد شهرين يكون لها أجل، له وقع في الثمن ويكون الأجل معلوما، فلا بد أن يكون في السلم الأجل، لا بد ماذا مشايخ؟ من الأجل، وأن يكون معلوما، وأن يكون ماذا؟ معلوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. ولذلك قلنا لكم السلم هو جاري على القياس، ولا على خلاف القياس عند الفقهاء، على خلاف القياس. القياس أنه بيع ما لا يملك وبيع معدوم لا يصح، لكنه جاءت فيه الرخصة على هذه الشروط وأعطاه الثمن.
قال وأعطاه الثمن قبل تفرقهما،
أن يكون الثمن حالا في مجلس العقد، وعليه كما ذكرنا مثال في الثوب وفي عقود المقاولات إذا اعتبرناها سلما فإنه لابد من وضع المال في مجلس العقد، لكن تخرج على مذهب الحنفية أنه ماذا؟ استصناع. استصناع. وعلى كذا الذي يعني يلتزم المذهب في كل مسألة سيقع في حرج شديد في هذه الصورة وهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.
نعم، يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. تأتي لمخبز وتقول هذه 100 ريال، فأنا سأأخذ منك إن شاء الله كل يوم 8 أقراص، فأنت الآن عجلت الثمن وأخرت المثمن، فأصبح هذا الخبز الذي تأخذه أقراص من هذا الوصف من هذا الحجم من هذا النوع تأخذها مؤجلة على دفعات، فيجوز أن تكون على أقساط، فتقول له أريد مثلا منك هذا عنده تمر محصول، تقول أشتري منك 1000 صاع تمر، أريد 300 في شهر الحج و700 في رمضان يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
ليس واجبا أن يكون الأجل واحدا بل أن يكون متفرقا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس.
نعم، الثمن الواحد في شيئين لا يجوز إلا ببيان حتى تنتفي الجهالة. فما يصح أن يقول هذه 100,000 هي سلم، هذه 100,000 سلم في التمر سكري وتمر برني، هنا طيب ما ندري كم هذا وهذا كم، يقول 500 تمر سكري و500 برني، لا بد أن يبين، يقول حتى يبين ثمن كل جنس، يقول هذا 100,000 منها 30,000 منها 30,000 هذه في تمر سكري قدره كذا وصفه كذا وزنه كذا أو كيله كذا، وهذه 70,000 في تمر برني وزنه كذا أو كيله كذا لزمان كذا، هل يجوز أن يباع المكيل موزونا هنا أو لا يجوز؟
يجوز
أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لم نبيعه ماذا؟ بجنسه. لو بعناه بجنسه لابد من أن يباع المكيل مكيلا والموزون ماذا؟ وزنا. قال رحمه الله:
ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجوز له بيعه قبل قبضه
أتم.
ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ.
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يروى وفيه مقال: من أسلف في شيء فلا، يعني معناه لا يصرفه إلى غيره، يعني السلم لا يصرف إلى غير ما وضع فيه، ولذلك الفقهاء يمنعون من تغيير السلم. فإذا كان السلم في بر فلا يجوز أن تجعله بعد ذلك في تمر، ولهم في ذلك تعليلات، ولم يجوز له بيعه قبل قبضه، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع قبل ماذا؟ حتى يستوفيه. فأنت إذا بعت قبل أن تقبض، قبل الاستيفاء، قد بعت ما لم يدخل في ضمانك وربحت فيه. ومن أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولذلك إذا اشتريت مثلا شقة تمليك، اليوم مثلا شقة تمليك تشترى على الخارطة ويعجل المشتري الثمن، هل يصح السلم فيها؟ على رأي كثير من الفقهاء القدامى لا يصح، لأنهم يرون أن السلم إنما يكون في الموزونات والمكيلات والمعدودات، الدور ليس فيها سلم. لو أخذنا بهذا أن الدور ما يصح فيها السلم، وهذا على المذهب أيضا، ما يصح السلم اليوم في هذه الشقق التي تباع مع تعجيل الثمن. لكن الصواب أنه مع تقدم اليوم التقنية والصناعة أصبحت هذه المساكن التي تبنى على الخارطة وصفها منضبط وغير منضبط، منضبط، فحتى مع تقنية اسمها 3D أو غيرها كذا يعطيك الوصف تام كأنك تشاهد هذا السكن وأنت في داخله. ولذلك يا مشايخ هذه المسائل التي مبنية على العرف السابق يتغير أعرافها اليوم، فلو قرأت الحكم ما يجوز فهو حقيقة ليس خلافا للمذهب، بل هو لأنه في زمان لم تكن ماذا؟ منضبطة، أصبحت اليوم ماذا؟ منضبطة، فيصح فيها السلام. قال رحمه الله: فلا يبيع قبل قبضه والحوالة به. سيأتينا بالحوالة، أنه من شرط الحوالة أن يكون الدين مستقرا، فالسلم ما زال الدين غير مستقر لأنه ربما يعجز عن إعطائك إياه، عن البيع يأتي زمن الوفاء وهو لم يقم بوفائه، فليس لك أن تقوم بالحوالة عليه أو به. فيأتيك شخص مثلا يطالبك بتمر، دين هو في ذمتك 100 صاع تمر، تقول أنا لي سلم عند فلان بتمر، خذ منه 100 صاع تمر. أنت إذا قمت بالحوالة عليه أو به فإنك قد أحلت بدين غير مستقر وعلى دين غير مستقر، ومن شرط الحوالة أن تكون على دين ماذا؟ مستقر. فلا يصح الحوالة على السلم أو بالسلم، وتجوز الإقالة فيه لأنه بيع، والإقالة فسخ، الإقالة يعني الفسخ، يعني يصح أنه بعد 2 أو 3 شهور يأتي البائع ويطلب من المشتري الإقالة، يقول أنا والله سيأتي الوقت ما عندي محصول أو لن أجد لك تمرا أقلني، من هذا العقد فيقول أقلتك، يصح ولا يصح؟ يصح. أو المشتري يطلب الإقالة يقول احتجت النقود ولا أريد هذا التمر أو لا أريد هذا المسلم فيه فلعلك تقيلني، فإن أقاله له ذلك لأن الإقالة تصح فيه وهي فسخ، والإقالة فسخ وليست بيعا. الإقالة ماذا؟ فسخ، لأنه لم يقل لنا لا يجوز بيع المسلم فيه، المسلم فيه يجوز بيعه، لا يجوز بيعه قبل قبضه. طيب هل يجوز الإقالة قبل قبضه؟ تجوز، لأن الإقالة فسخ وليست بيعا، الإقالة فسخ وليست بيعا. وبهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من باب السلم. وأهم نقطة عندي باب السلم أن تعلموا الفرق بين السلم والاستصناع. شروط السلم هذه فيما لا صناعة فيه، أما إذا كان المبيع فيه صناعة وفيه عمل فهذه عقود استصناع، عقود ماذا؟ استصناع، وعليها عمل الناس اليوم بلا نكير في عقود المقاولات. فالسيارات مثلا استصناع ولا سلم؟ إذا كانت الشركة اللي تطلب منها شركة مصنعة هذا عقد ماذا؟ استصناع. فيجوز أن يكون رأس المال غير حال، يجوز. أما إذا كان التمر ونحو ذلك ما لا يحتاج إلى صناعة يجب أن يكون الثمن حالا. الثياب استصناع فيها عمل فيجوز أن يكون الثمن مؤجلا. أما عن المذهب فكل ذلك سلم لا بد فيه من تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. ثم قال رحمه الله باب القرض.
باب القرض. قال رحمه الله عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إلى أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء.
نعم، المصنف رحمه الله من بركات كتابه وحسناته أن يذكر الأصول والأدلة في الباب. هذا الحديث هو أصل في باب القرض. القرض في اللغة هو القطع، والمرء يقتطع جزءا من ماله لغيره، وهو في الاصطلاح هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد العين أو البدل. البدل لو رد العين يكون ماذا؟ عارية. إذا أعطيت المال له لينتفع به ويرده هذه عارية، لكن أنت تعطيه المال ليرد بدله، هذا هو القرض. فتعطيه 1000 ريال ليرد لك 1000، تعطيه جهاز جوال عارية يرده لك قرض يرد لك بدله، فيأخذ منك يقول أنا أريد سأسافر وما عندي جهاز لعلك تقرضني هذا الجهاز، تعطيه الجهاز ويرد لك بدله بنفس أوصافه بدله. تعطيه دابة سيارة فيرد لك بدلها قرض، إن ردها لك بعينها هذا ماذا؟ هذا هو العارية إذا قلت بنفسها. فالقرض يرد ببدله، والقرض من لا حرج فيه بالنسبة للمقترض، ليس من المسألة المذمومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، فاشترى بالآجل عليه الصلاة والسلام، واقترض هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فاقترض النبي صلى الله عليه وسلم واستسلف واستلف. فهذا دلالة على جواز الاقتراض، وأنه ليس من المسألة المذمومة، إلا أن الدين والقرض إن لم يكن لحاجة العلماء ينهون عنه، لأن المرء يعرض نفسه لما فيه مخاطرة. فإن المرء إذا مات ونفسه فنفسه مرهونة بدين حتى يقضى عنه، حتى الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، لكن المرء إن كان محتاجا لا بأس أن يقترض، وليس ذلك من السؤال المذموم. والمقرض يستحب له أن يقرض، القرض سنة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، وبعض العلماء يضعفه ويراه عن علي بن مسعود، القرض يجري مجرى النصف من الصدقة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول لأن أقرض مالي مرتين أحب لي من أن أتصدق به مرة واحدة. تصدقت مرة واحدة ذهب، إذا أقرضت مرتين نلت أجر الصدقة والمال باق لديك. ومن الأفكار الجميلة الموجودة المعاصرة التي ممكن هي باب للوقف، وقف النقود، والوقف لن نأخذه بعد الإجارة، وقف النقود المرء ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد جعل له وقفا. اليوم ربما كثير من الناس ليس له مال يمكنه كان له مال إلا وقد وقف، لكن ليس اليوم كل الناس لهم مال كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا جميعا لهم مال. ممكن الإنسان يوقف مالا نقود، فيوقف من ماله يقتطع 5000 أو 1000 بحسب ساعته أو 10000 بحسب ما وسع الله له من المال، يجعل هذه وقف للإقراض، فيقرض فلان فإذا جاء آخر يقرضه منها، فإذا رد له الأول يقرض الآخر، فيكون وقف ويبقى بعد موته وقف النقود. وهذا من الأوقاف الجيدة التي فيها دعوة المعاصرين حتى على مستوى كبير أن تكون وقف نقود، وفيها أبحاث موجودة ودراسات، ودكتور فهد اليحيى من جامعة القصيم له أكثر من بحث فيها ومناداة في وقف النقود وغيره. المهم هذا مشايخ الوقع الصدق القرض من الأعمال المستحبة السنة، وسؤاله ليس مسألة مذمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استلف ورد خيارا رباعيا، وهذا في دلالة على جواز أن يرد القرض بما هو أفضل وما هو خير مما استلفه المرء إن كان بغير شرط. قال رحمه الله: ومن اقترض
شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه.
نعم، القرض يرد بالمثل إن كان مثليا، فكل مثل يرد بالمثل لا بالقيمة، وهذه مسألة مهمة جدا. فإذا اقترضت مثلا هاتف ترده هاتفا حتى لو ارتفع سعره وزادت قيمته ثمنه، حتى لو غلى ثمنه وزادت قيمته. لو اقترض المرء نقودا، اقترضت من شخص 1000، وهذا 1000 اليوم يأتي مثلا ب10 أكياس أرز، وعلى أن يردها لك بعد سنة، فردها لك بعد سنة 1000، وفي ذلك الحين حصل تضخم يعني نقصت قيمة العملة، فأصبح 1000 هذا لا يأتيك إلا ب4 أكياس أرز. تقول له: ما يصلح رد لي زيادة لأن قيمة 1000 نقصت، أو العكس؟ لا، النقود مثلية ترد بمثلها، حتى لو أنها رخصت، حتى لو أنها زادت العملة، وترون اليوم العملة هذه معرضة للارتفاع والنزول، فربما المرء أقرض شخصا 100,000 ليرة مثلا سورية قبل سنوات، اليوم إذا أراد أن يردها له لا تكون شيئا. هل يجوز أن يردها بقيمتها؟ يقول: ننظر، أنا أقرضتك لما كانت 100,000 ليرة تساوي مثلا 40,000 ريال سعودي، اليوم ما تساوي إلا 1000 ريال سعودي مثلا، ترد لي 40,000 ريال سعودي؟ يقول الفقهاء: لا، يرد له 100,000 ليرة. فالنقود مثلية ترد بمثلها حتى لو ارتفعت أو نقصت، هذا المذهب. المذهب يقولون: ما حتى لو كسدت، حتى لو كسدت، يعني مثل بعض العملات التي أصبحت في الحضيض، إلا إن منع التعامل بها، إذا أبطلت لا، يرد بقيمتها. لكن إن كانت هذه العملة قائمة ولها رواج حتى لو كسدت، لكنها قائمة موجودة وقيمتها نزلت أو ارتفعت، يرد بمثلها لأنها من المثليات. وفي رواية في المذهب، هو مذهب حنيفة رحمه الله ويختار جمع المعاصرين، أن النقود مثلية ترد بمثلها، ولا عبرة بارتفاعها أو نزولها إلا إذا نزلت نزولا شديدا يشبه الإبطال والكساد، لأن الضرر يزال. والحقيقة هذا القول له وجه من النظر، لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر، فإذا أصبح كانت 100,000 تعادل 50,000 ريال سعودي، واليوم ما تعادل إلا 1000 ريال سعودي، ضرر وليس بضرر، ضرر كبير، فمثل هذا ربما يعني يقال به. لكن المذهب أن النقود مثلية ترد ماذا؟ بمثلها، وإن رخصت أو غلت ترد بمثلها. ثم سيأتي، طيب لا سننتهي، إذا كان يقول أسئلة بعد الباب لأنه سيأتي بيانا إن شاء الله. أبشر.
قال رحمه الله: وأن يقترض تفاريق ويرد جبلة.
نعم، يجوز أن يقترض شيئا فيرد خيرا منه، أن تأخذ قرض جهاز جوال من السنة الماضية وترد له جديد يجوز، وأن تقترض مفرقة وتردها ورقة واحدة جملة، أن تقترض 1000 وتردها 1100 زيادة، كل ذلك إن كان بغير شرط. أما إن كان مشروطا فإنه يكون زيادة مشروطة، والزيادة المشروطة في القرض ما حكمها؟ ربا. والقاعدة في باب الربا في باب القرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. النفع في الزيادة في العدد، النفع في الزيادة بالوصف، كل ذلك من الربا المحرم. والنفع قد يكون خدمة، ما يكون النفع أحيانا نقود. ممكن يقول يقرضه 1000 ويقول خلاص أنا أذهب بأبنائك كل يوم للمدرسة، أذهب بهم للمدرسة وأقوم بإرجاعهم، أنا أقوم لك بالعمل كذا، بطباعة كذا، بأي عمل يقوم بعمله هو لأجل القرض، هذا زيادة على القرض فيكون ربا. يكون ماذا؟ يكون ربا. فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. طيب اليوم النقود التي نضعها نحن في البنوك، نحن هذا الودائع في حقيقتها قروض. نحن اليوم ترى مشايخ نقرض الراجحي، ونقرض البنك البلاد، ونقرض البنوك كلها، اللي عنده حساب في أي بنك هو مقرض لهذا البنك. فلو واحد قابلك إبراهيم يقول له أنا والله الراجحي مقترض مني، ترى صحيح هو مقترض منك، مقترض منك المال اللي أنت وضع اللي أنت قمت بوضعه أين في الحساب، والله مشايخ ولا لا هو مقترض منك. طيب الآن هو يعطيك بطاقة للسحب صح، وتأتي أنت وبدل ما تروح الفرع تأخذ من أي جهاز للصرف الآلي، وإذا كنت عميل تميز وأتيت إلى المصرف ما تقف مع الناس في الطابور وفي الصف، يستقبلونك ويضعونك في مكان خاص، وتعطى النقود سريعا وتنهي معاملتك وتأخذ نقدك، هل هذا من المنافع المحرمة الربا؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء. هذا مشايخ من حسن الاقتضاء، من حسن إيش الاقتضاء، هو ما أعطاك منفعة. هو الآن كما لو اقترض منك هذا المصرف، لو كان شخص واقترض منك 1000 ريال وقال لك، قلت له أريد 1000، قال لك كما تحب، تحب أن تأتيني بالبيت حياك الله، تحب أن أبعثها إليك أبشر، تحب أن تأتيني في المكان الفلاني مناسب لي، المصرف يقول لك تحب تأتيني في الفرع الله يحييك، تحب أن تأتي بجوارك في واحد من أصحابي يعطيك لا بأس، تحب إذا أتيت إليه إذا كنت قرضك يسير يقول لك انتظر بس في مقرضين من قبلك يحتاجون أن أعطيهم المال الذي لهم أنت تكون معهم، إذا كنت معطي مال كبير يقول أنت رجل جملت معي وأحسنت إلي، ما أود أوقفك مع الناس هؤلاء، أنا سأعطيك مباشرة، في إشكال؟ ما في إشكال. من حسن الاقتضاء. الذي ليس من حسن الاقتضاء لما يعطيك قهوة ويشربك ويبعث لك بهدية إلى بيتك، أنت عميل تميز ونبغى نعطيك هذه هدية 4 أقلام وجهاز جوال، هذا لا. كان عبد الله بن سلام قال لرجل في المدينة إنك في أرض وعند قوم يفشو عندهم الربا، اليهود أكلون للسحت والربا، فقال هؤلاء عندهم الربا منتشر، فإذا أقرضت قرضا وأهداك هدية فلا تقبلها. يعني من تعاملاتهم الربوية أنهم بدل ما يعطيك مباشرة يقول لك 1000 ب1100 يقول لك 1000 ويعطيك هدايا، أجهزة، هدايا، سيارات إذا كان لك ملايين كبيرة. فنفرق فيما تعطيه المصارف للناس، كل ما تعطي المصارف إذا أعطتك المصارف، إذا سهلت لك اقتضاء ما لديك هذا من حسن ماذا؟ الاقتضاء. إذا أعطوك منفعة أو أعطوك هم مقابل أو أعطوك هدية، كل هذا مقابل ماذا؟ القرض. وهذا لا يجوز، أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا كله إذا كنت أنت ماذا؟ المقرض، كما هو المعلوم عندنا اليوم، ونحن نقرض البنوك، ولذلك البنك لو أخذ نقود على اللي داع لا بأس، لأنه مقرض ومقترض،
مقترض
ما في إشكال. لكن الممنوع أن يأخذ نقود وعمولة إذا كان مقترضا، إذا كان مقرضا، مثل بطاقات الفيزا، بطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان التي يقوم المصرف بيعطاك إياها، يعطيك هذه البطاقة وأنت ما عندك رصيد لتقوم بعمليات شراء أو عمليات سحب نقدي وأنت ما لك رصيد، الآن أصبحت أنت مقترض من المصرف والمصرف مقرض لك.
أنت مقترض.
أول إبراهيم يقول مقرض عن الراجحي صح؟ الآن يصبح إبراهيم ماذا؟
مقترض
عن الراجحي. إذا كنت مقترض فكل عمولة يأخذها المصرف زيادة ولا زيادة على القرض؟
نعم.
زيادة. فيقول لك هذه بطاقة الائتمان إذا اشتريت ما نأخذ عليك عمولة، إذا سحبت عليك عمولة 100 ريال على كل عملية سحب. 100 ريال العمولة كان هو أعطاك 10,000 وأنت سحبتها على 10 دفعات، يعني كم دفعت في كل مرة؟ 100 ريال، فأصبح عليك 1000 ريال زيادة، فترد 10,000 كم؟
11,000.
فهمتم مشايخ ولا لا؟ اليوم الفتوى المعاصرة الدارجة أنه يجوز للمصرف إذا كان مقرضا أن يأخذ رسوم سحب أو رسوم عمل في أي معاملة يكون فيها مقرض، لكن يشترطون أن تكون رسوم فعلية، يعني على قدر الخدمة، وجور خدمة. يعني الرسوم اللي يأخذها المصارف فيها ثلاث توجهات. توجه أنها جائزة إذا كانت، طبعا إذا كانت غير مقطوعة متناسبة مع الدين، الدين كثير النسبة كثيرة، هذه ربا بالاتفاق. لكن إذا كانت مقطوعة يقول كل عملية سحب 100 ريال. ثم علماء من المعاصرين يجيزون حتى لو كانت غير فعلية، وعلماء اللي يحرمون إلا إذا كانت الرسوم رسوم ماذا؟ فعلية، يعني يقول البنك لن ينتفع. هذه في الحقيقة التي يأخذ الرسوم 10 ريالات على عملية السحب ترى هي تكلفة أجار مكينة الصرف وتكلفة أجرة الموظفين والورق والبطاقة وهكذا يقوم بحسباتها. القول الثالث وعليه رأي شيخنا من قديم الشيخ حمد المختار، ولا أدري هل غير الرأي ولا، الرسوم هذه كلها لا تجوز لأنها عمولة على القرض، ما في أحد يقترض ويقول أنا أخذ أجرة يعني على الاقتراض. وبعض المعاصرين من الاقتصاديين يقول رسوم الفعلية هذه لا يمكن أن تنضبط، فكل مصرف يقول هذه رسوم فعلية وفي الحقيقة تقريبي لا يمكن ماذا ضبطها. فالورع حسن، فإذا أردت أن تأخذ بطاقة ائتمان للسفر وللحاجة أوصيك أن تأخذ بطاقة ائتمان مسبقة الدفع حتى تخرج من الإشكال، حتى تكون أنت المقرض، يعني تأتي المصرف عنده أنواع من بطاقة الائتمان مسبقة الدفع، يعني تضع أنت فيها حسابك، هي تشحنها مثل الهاتف تشحنها شحن، حتى لو سميت بطاقة ائتمان لكن في الحقيقة هي شحن، أنت تقوم بشحن. إذا قمت أنت بوضع المال فيها، هل أنت مقرض أو مقترض؟ ها؟
لا مقرض.
أنت المقرض، تصبح أنت المقرض للمصرف. فإذا أنت المقرض للمصرف أي عمولة يأخذ المصرف تجوز أو لا تجوز؟ ها مشايخ؟
تجوز.
أنت المقرض تجوز، فدوما نحرص مع المصارف أن تكون أنت ماذا؟ المقرض. إذا كنت أنت المقترض فكل عمولة تؤخذ هي فيها إشكال. ثم قال رحمه الله
إذا لم يكن بشرط.
نعم بينا ذلك، يعني إذا رد أكثر مما أخذ بدون شرط هذا جائز، أما إن كان ثمة شرط، والشرط إما أن يكون لفظي أو يكون عرفي مثل ما قلنا في اليهود، يعني معتاد فلان إذا أقرض يعطي هدايا دوما ويعطي في نهاية القرض ويعطي عليه زيادة، هذا يكون لا يجوز. لكن إذا كنت ما تعلم أنه يعطي وأعطاك مكارمة هذا يجوز.
قال رحمه الله وإن أجله لم يتأجل.
القرض عند الفقهاء وجمهور الفقهاء والمذهب على ذلك أن القرض لا يتأجل بالتأجيل. إيش معنى لا يتأجل بالتأجيل؟ يعني القرض حالا، فلو أقرضت امرأة 10,000 ريال وقال لك أرد لك بعد سنة، وجئت بعد يوم تطلبه هذا القرض من حقك، فالقرض لا يتأجل ماذا؟ بالتأجيل، بخلاف الدين. الدين أوسع من القرض، لما تشتري سلعة ب100 تسلمها إياه بعد شهر هذا قرض ولا دين؟ تشتري سيارة وتقول وفيك الثمن بعد سنة ب100,000 هذا بيع بالآجل صح ولا لا؟ يصبح الثمن في ذمتك دينا. الدين يتأجل بالتأجيل، ما يحق للذي باعك السيارة أن يأتي بعد شهرين ويقول لك أعطني 100,000 لأنه بينك وبينه أجل معلوم مسمى إلا إن رضيت أنت، لكن لا يلزمك ذلك. لكن القرض لا يتأجل بالتأجيل. فإذا أقرضت امرأة مبلغا ماليا فإنه لو أردت هذا المبلغ بعد يوم أو يومين لك أن تطلبه، لأن القرض عقد إرفاق والمقرض محسن، فإذا أجلناه عليه هذا يعارض الإرفاق الموجود ويقطع باب الإحسان. فأنت تقرض الناس وربما احتجت إلى مالك، الأولى أنت بمالك أو أنت تقترض من غيره، أنت حق بمالك، فتأتي للمقترض وتقول له أريد الذي أقرضتك فإني احتجته. هذا الذي عليه الجمهور والمذهب على هذا القول. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض.
هذا مر معنا، أي شيء يكون زيادة وانتفاع هذا لا يجوز. الذي يجوز فقط قلنا هو حسن الاقتضاء،
إلا
أن يكون إلا أن يشترط
إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
الرهن والكفيل هذا ليس فيه زيادة، هذا من باب التوثيق، هذا عقود توثيقة. فإذا أراد أن يقرضه يقول أحتاج إلى رهن حتى يضمن أنه لحقه ويستوثق، أو كفيل يقول من كفيلك بالوفاء، هذا أيضا استيثاق للدين لا بأس به.
قال رحمه الله: ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
نعم، كما مر معنا من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، الهدية من المقترض لا تقبل إلا لك خيار، إذا قبلتها لك خياران، إذا قبلت أن تكافئه عليها بمثلها. أنت الآن أقرضت شخص 10,000 فجاءك بهدية بطيب ليلة العيد، وهذا ما بينك وبينه هدايا، واضح جدا أن الهدية مقابل ماذا؟ القرض، لأنك أقرضت هذا الرجل فيعطيك طيب، فهو يقول لك أصبر عليه شوية مقابل صبرك هذا عود، يأتي عيد الحج فيعطيك هدية أخرى، ويأتي بعد ذلك بدأ الدراسة ويقدم لك خدمة ثالثة، كل هذه مقابل تأجيل القرض، فحقيقتها زيادة. فليس لك أن تقبل هدية من المقترض إلا إذا كان هذا المقترض صديق لك من قبل وأنت وياه على هذه العادة، من قبل القرض وبعد القرض بينك وبينه هدايا. لكن إذا قبلت الهدية ممن ليست بينك وبينه عادة في الهدايا لك خياران، تكافئه عليها فبعد أسبوع أو شهر قبل أن يحل وقت الأجل الدين تقول له هذه هدية مني، وتعطي هدية بقيمة الهدية التي جاءتك. فهمتم شيخ أو لا؟ هذه الأول. الثاني أن تخصمها من الدين، فإذا أعطاك تقوم بخصمها، فإذا جاء وقت الوفاء تقول له يكفي هذا. ويروى في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال يعني لما كان رجل قد أقرض آخر وصاد له سمكا، كان يعطي سمك فيقول له يعني من الدين تجتزى، فإذا أعطاك آخر يوم سمك تقول له جمع الله حالك وترى الدين انتهى وجزاك الله خير، تبغى تهدي سمك، وإذا أهدى لك سمك بعد كذا أعطيني منه، يعني لن يهدي لك، ويعطيك من هذا مقابل ماذا مشايخ؟ مقابل القرض الذي بينك وبينه إن لم تكن بينك وبينه عادة، فتجتزاها أنت وتخصمها من القرض. ثم قال رحمه الله:
باب أحكام الدين. قال رحمه الله: ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ومن لم يحجر عليه من أجله.
يعني هو من لزمه دين مؤجل لم يطالب ولا يطالب، كم مشكولة عندك؟
ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب.
لم يطالب، لا هو الدين لا يلزمني، فأنا أطالب ولا أطالب؟
أطالب.
فهو من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله. الآن بدأ بأحكام الدين، انتهى من القرض، قلنا الدين أوسع من ماذا مشايخ؟ من القرض. الدين قد يكون قرضا، قد يكون ثمن مبيع، قد يكون سلم، هذه كلها ديون تكون على الإنسان. أحكام الدين، الدين أيها الإخوة لا قلنا القرض لا يتأجل بالتأجيل، لكن الدين إذا أجل الأجل لازم أو غير لازم؟ لازم. ولذلك قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. فإذا اشتريت سلعة بدين إلى أجل لا يحق، لا تطالب به ولا يلزمك أداؤه قبل الأجل. ولم يحجر عليه،
قال رحمه الله ولم يحجر عليه من أجله.
نعم، الدين الذي لم يحل لا يوجب الحجر. الحجر هو المنع، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع المرء عما لا يزين وعما يشينه. فالذي عليه دين لم يحل لا يحجر عليه. فلو أن امرأة عليه ثمن مبيع مليون ريال، وهذا الرجل قال للبائع سأقوم بالوفاء لك بعد سنة، أقوم بوفاء الثمن، وبعد ثلاثة أشهر انتشر في الصحف وانتشر في الإعلام أن هذا التاجر خسر التجارة وأصبح معدم، فأتى صاحب الدين للمحكمة يطالب بالحجر على هذا التاجر لأنه بينه وبينه معاملة فيها دين بمليون ريال، ويغلب على ظن إذا جاء الأجل أنه لا يملك ماذا؟ المليون، فيطالب بالحجر. هل يجاب؟ لا يجاب. لا يحجر على المدين قبل حلول ماذا؟ الأجل. ولم يحل
ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.
الدين لا يحل بالتفليس. التفليس هو مأخوذ من هو وصف يطلق على أو للمفلس. المفلس من هو المفلس؟ المفلس هو الذي زاد دينه عن ماله. المفلس الذي زاد دينه عن ماله. والمعسر هو الذي لا مال له. الشريعة بينت أحكام المعسر وأحكام المفلس، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فالمعسر هذا لا أتحدث عنه هنا. الناس هم ثلاثة الذين عليهم حقوق وديون: مليء، مفلس، معسر. المليء ما الواجب عليه؟ الوفاء. المليء يجب عليه ماذا؟ الوفاء. المعسر الواجب على من أقرضه أو من كان له دين قبله أن ينظره، لأنه معسر ما عنده وفاء. المفلس هو اللي تكلم عنه الآن، الذي له مال وعليه ديون، عليه ديون 10 ملايين وعنده أموال 6 ملايين، هذا في الشريعة ما اسمه؟ مفلس. فأنت حين تقرأ إعلان في الصحف أو في الإعلام، إعلان تفليس الشركة الفلانية أفلست، وأنت تقول كيف أفلست وأنا أشوف متاجر وأماكن ومحلات وعقارات. هو أفلس لأن هذه العقارات التي يملكها أقل من الديون التي في ذمته، فيكون مفلسا. طيب إذن لو المرء أفلس وأصبح مفلسا، هل الديون التي لم يحل أجلها تكون قد حلت؟ لا. فالتفليس لا يعجل الديون التي لم يحل أجلها. واضح هذا مشايخ؟ ثانيا الموت، من كان عليه دين ثم مات، هل يأتي أهل الديون والغرماء ويقولون قد مات فلان فيطلبون من الورثة أن يعجلوا لهم الدين لأن الذي عليه الدين والمدين قد مات وتلف خربت ذمته؟ يقول لا يحل بالموت، لكن بشرط إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. لأن الورثة إذا ما وثقوه برهن أو كفيل فإنه يخاف يحل الدين. فإذا يأتي للورثة بعد موت مورثهم ويقول لي قبل أبيكم ثمن مبيع، بعته سيارة وسيارة ب100,000 تحل بعد 6 أشهر، فيقولون له لن نعطيك ال100,000 إلا بعد 6 أشهر، فإن قد ورثنا الأجل عن أبينا. فالأجل الذي كان لمورثهم لهم ورثوه. نعم يقول لهم لكم ذلك، لكن بشرط أن تعطوني رهنا أو كفيلا مليا. فإذا أعطوه رهن قالوا هذا البيت نرهنه لك، ما في إشكال، ينتظر إلى أن يأتي الأجل. أو ذكروا كفيلا والكفيل هذا التزم له ورضيه، إذن هنا يكون الأجل لم يحل. أما لو امتنعوا من الرهن والكفيل فإن الدين يحل أو لا يحل؟ يحل. فلأنه يخشى أن يتفرق الورثة وأن يأخذ المال ثم لا يجد شيئا، فيحل الدين إن لم يكن ثمة رهن أو كفيل. ثم قال رحمه الله:
وإن أراد سفرا يحل قبل رجوعه أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك.
وكذلك السفر، إذا أراد السفر وهذا السفر يحل الدين فيه قبل مدته، يبغى يسافر والأجل سيكون هو في خارج البلد، فهنا له أن يمنعه من السفر إلا أن يوثقه برهن أو كفيل. وكذلك الغزو تطوعا، لأن الغزو مظنة الموت والهلاك وعدم الرجوع، فله أن يمنعه إلا أن يقوم بوفاء ماذا؟ الدين تطوعا. أما لو كان الغزو واجبا فإنه يقدم على الدين والحق الذي له.
قال رحمه الله: وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر الذي لا يملك شيء، هذا الواجب إنظاره، ما نحجر عليه ولا نطالبه، بل قال العلماء الذي غريمه الذي يلازمه يعزر. لو أن امرأة ثبت إعساره وأصبح غريمه في كل حين يطالبه بالدين، يقابله في المسجد أعطني الذي لي، يقول ما عندي شيء، وثبت أنه معسر بالفعل، ثم يقابله في السوق ويطالبه، كل ما قابل يطالبه، له أن يشتكيه، والمعسر يشتكي صاحب الحق، يقول هذا أذاني، كل ما لقيني يقول أعطني وأنا خبرت أني معسر. فالمعسر الواجب شرعا إنظاره. ما الواجب شرعا؟ إنظاره. ثم قال رحمه الله:
فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة.
نعم، المعسر على ضربين، إما أن يكون المعسر هذا لا يعرف له مال من قبل فيحلف ويخلى سبيله، يحلف أنه لا مال له، وإما أن يكون المعسر يعلم له مال من قبل، تاجر وعنده عقارات وأموال ومحلات، الواضح أنه عنده مال أو ليس له مال، له مال، فما يكفي يقول والله ليس لدي مال، لا، نحتاج بينة تثبت الإعسار. واليوم مع التقدم التقني تحصل الأموال والأملاك ويصدر، وأصبح التفليس وله نظام خاص في البلد، وبناء عليه لابد من بينات تقام. ولذلك في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح مسلم بين أن الرجل الذي يعني الذي تحله المسألة، رجل يقول تحمل حمالة فيعطى من الزكاة، ورجل أصابته جائحة فيقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه من خاصة أهله أن فلان أصابته جائحة، لأن المعروف بالمال يحتاج إلى بينة يسيرة أو بينة أقوى، بينة أقوى، فيأتي ثلاثة ممن يعرفونه فيشهدون أنه قد أصابته جائحة وأهلكت ماله. أما الذي لا يعرف له مال يكتفى بيمينه، يحلف أنه لا مال له ويخلى سبيله. واليوم هذه الأمور منظومة بنظام في القضاء، لها نظام خاص في إثبات الإعسار يعني، والعمل جاري عليها في المحاكم. نعم.
قال: فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه.
الآن بدأ بالمعسر، قال المعسر الواجب ماذا؟ إنظاره. بعد ذلك الملي، الملي هذا يجب عليه الوفاء. قال: فإن أبى، وهو فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. لي الواجد ظلم، قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم، الذي عنده قدرة ويجد الوفاء منعه ومطله ظلم، هذا الظلم الذي حصل منه يحل عقوبته وعرضه، فلك أن تشتكيه وأن تطالبه، فلا حرمة لعرضه، ولك أن تطالب بعقوبته بحبسه لأنه قد امتنع فيحبس. طيب، فإن حبسناه وما فات، وطنا السجن وقال الحمد لله، الفطور عدس وشاهي، وأنا يقولنا في بيتي أقوم الصباح ما حصل شاهي وعدس، ما حد يسوي لي في البيت، هنا الحمد لله في السجن في الحبس إفطار والعصر عندهم نشاط اجتماعي ويطلع برا ويتونس، وإذا جاء الليل عشاء ووجدوا ناس من الطيبين من العالم الديون من الموجودين أفاضل وجلس معهم وانبسط، ويقول ما أنا أشعر بالوحدة خارج الحبس، إيش الفائدة؟ أصبح الحبس هذا ما في فائدة، قال خلوني خلاص نتركه. ماذا قال المصنف بعدها؟
قال فإن كان ماله لا يفي به كل
ما تكلم، إن حبس ولم يفي بالمال امتنع، وقام القاضي ببيع ماله والوفاء منه. إذا حبسناه ما رضي، بعد هذا ماذا نصنع؟ نتركه ونقول خلاص دعه في حبسه حتى لا ولو لم يفي؟ لا، إن لم يرتدع بذلك يقوم القاضي ببيع ماله والوفاء. طيب النوع الثالث هو المفلس، وهو من المفلس؟ قال
فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماء.
هذا من ما اسمه الذي لا يفي بما هذا المفلس؟ قال ما تعدون المفلس فيكم؟ المفلس له حسنات، لكن يأتي وقد اغتاب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى يعني تكون هذه الحسيات أكثر من حسناتي التي عليه. فالمفلس لا يلزم بالضرورة أن يكون فقير معدما، المفلس ربما يملك أموال كثيرة لكن الديون التي عليه ماذا؟ أكثر، هذا هو المفلس. ماذا نعمل؟ قال فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه. إذن أول شيء المفلس لا يحجر عليه إلا بطلب من؟ الغرماء، هذا أول شيء أن يطلب الغرماء. ثانيا
قال فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله.
نعم، والأول أن يكون بطلب الغرماء، الثاني أن يكون بأمر الحاكم، يعني الذي يحجر عليه من هو؟ الحاكم، وهو من ينوب مناب الحاكم يعني القاضي ونحو ذلك. قال رحمه الله لزمه إجابتهم، يعني الحاكم يلزمه أن يجيب الغرماء في الحجر، يلزمه ذلك. لماذا؟ حفظا لحقوقهم، لأن من مهام القاضي والحاكم أن يحفظ حقوق الناس، وهذا في حفظ حقوقهم، فيلزمه أن يجيبهم، لذلك لزمه إجابتهم. فإذا حجر عليه،
قال رحمه الله فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله.
لاحظ قال إذا حجر عليه، حجرنا على المفلس، لم يجز تصرفه في ماله. المرء له تصرفان في المال والذمة، في المال والذمة. ألم نقل من قبل قال أبيعك هذا، هذا معين ولا في الذمة؟ معين، هذا ما يصح تصرف المحجور عليه فيه، علمتم؟ قال أشتري منك هذا الجهاز بهذه المئة، نقول هذا المال ما يتصرف فيه، محجور عليه، ما ينفع تصرف في ماله، لكن في ذمته ما في بأس. فلو ذهب هذا المفلس واشترى سيارة وقال للبائع أوفيك إن شاء الله بعد سنة، هنا هل تصرف في مالي ولا في ذمتي؟ في ذمتي. لو أنه أصبح كفيلا لشخص أو ضامنا له، تصرف في مالي ولا في ذمتي؟ في ذمتي. كل هذا سائغ، المحجور عليه يمنع من التصرف في ماذا مشايخ؟ في ماله. قال رحمه الله
ولم يقبل إقراره عليه،
سدا للذريعة، لا يقبل إقراره على ماله. حجرنا على الشيخ إبراهيم وهو عنده مبلغ مالي فما يريد أن يعطى الغرماء، ماذا قال؟ يقول إبراهيم للقاضي فضيلة الشيخ، رجل أخاف الله عز وجل، عبد الرزاق له قبلي 100,000 ريال. فيقول له القاضي وهذا يقول هذه السيارة لعبد الرزاق وهذه للشيخ اسمه كريم أحمد وهذه لأحمد، لا نقبل إقراره على ماله لكن نقبله في ذمته وملزم به. ليش ما نقبله على ماله؟ لأن الغرماء كان لهم يطالبون إبراهيم 150,000 وإبراهيم عنده في الحساب 100,000، كم سيصل الغرماء من الدين الذي لهم؟ أديكم أسهل، طيب الرياضيات هذه يبغى لها دراسة خاصة، أعطيكم أسهل، الدين 200,000 والموجود عند إبراهيم 100,000، كم سيصل الغرماء الآن من دينهم؟ النصف. فكل واحد يأخذ نصف الذي له، الذي له 10,000 يأخذ كم؟ 5,000، والذي له 20 يأخذ 10، وباقي الدين يصبرون ما يذهب حتى يجد مالا فيقوم بالوفاء. لما يأتي إبراهيم ويقول عبد الرزاق له 100,000، وأحمد له 100,000، ونقبل إقرار، أصبح مجموع الدين كم الآن؟ 300,000. لا، أول كان في 200، الآن 400,000. فيصبح كل شخص كم سيأخذ من الذي له؟ الربع، ويأخذ عبد الرزاق الربع، ويأخذ أحمد الربع، بعد ما يفك الحجر يقول عبد الرزاق أعطني، ويقول فلان أعطني، قال لي أنا قمت بالإقرار لك، ما لك شيء أنت، سد للذريعة. طيب بعد ما فكوا الحجر قدم عبد الرزاق دعوة المحكمة أن له قبل إبراهيم 100,000 ريال، وإبراهيم أقر يؤاخذ ولا يؤاخذ بإقراره؟ يؤاخذ، نحن لم نقبله سدا للذريعة. فهمتم مشايخ؟ في ماله، لكن في ذمته يؤاخذ ولا يؤاخذ به؟ يؤاخذ به في ذمته. نعم.
قال رحمه الله ويتولى الحاكم قضاء دينه.
نعم، قال رحمه الله ويتولى الحاكم قضاء دينه. فالحاكم هو الذي يتولى الأمر، مثل ما يصنع اليوم، يقول بيع في المزاد العلني وهكذا، القاضي يقوم ويعطي الغرماء ويعطي كل هذا، كل بحسب المال. فإذا كان المال بقدر نصف الدين كل واحد يأخذ نصف الذي له، إذا كان المال بربع الدين كل واحد يأخذ ربع الذي له. ثم قال رحمه الله
ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني.
الآن الحاكم أتى له الذين يطالبون بالحقوق، بمن يبدأ؟ كيف؟ الآن القاضي الذي يتولى الوفاء، صح؟ قبل أن يقوم بالتقسيم في أناس لهم أولوية، لهم حق امتياز من هؤلاء الغرماء، من هم؟ أول واحد الذي له أرش جناية، الآن هو الغريم هذا المفلس الذي حجرنا عليه، إبراهيم هو المحجور عليه. إبراهيم عنده مملوك عبد رقيق، هذا العبد الرقيق قام بالجناية على امرئين، ومعلوم أنه مر معنا في الجنايات، تذكرون أنه ما يقاد، ما في قواد بين الحر والعبد، إنما العبد يكون في الأرش، يعني يكون في رقبته، جناية العبد في رقبته. فهذه الدية لما هذا العبد مثلا فقأ عين ذاك الحر، الحر يطالب بدية، الدية تصبح دين، الدية دين. هذا الدين، هذا الدين نبدأ به لوجود العبد الجاني الموجود، فنقول انظر إذا قيمة العبد أكثر من الجناية نعطي المجني عليه قيمة الجناية ودية الجناية وأرش الجناية، وإذا العبد قيمته أقل من أرش الجناية نعطي هذا المجني عليه العبد. فالعبد قيمته 10,000 والجناية 20,000، فنعطيه الجناية ونعطيه 20,000، نعطيه العبد ونعطيه 20,000، نعطيه العبد لأنه أقل من الجناية، ويتبقى له كم؟ 10,000 يكون مع الغرماء فيها. واضح مشايخ ولا ما هو واضح مشايخ؟ الآن إبراهيم الديون التي عليه ما هي لشخص واحد، لأشخاص، من هذه الديون أرش جناية على عبده، وعبده قيمته 10,000، والجناية أرشها وقدرت 20,000 ريال. فنأتي نبدأ بصاحب الذي له حق الأرش الجناية، فنقول يقول أعطوني 20,000 أنا جني علي والعبد موجود، نقول العبد قيمته أقل من جناية، من أرش الجناية، فنعطيك العبد خذه وبيعه، خذه هذا العبد، والباقي يقول يذهب هدرا، لا، الباقي يدخل مع من؟ مع الغرماء. فالدين الذي كان 100,000 يصبح الآن كم؟ 90,000. طبعا الدين نقص فحظ الغرمة يزيد، لكن أيضا الأموال والأملاك نقصت، راح منها عبد، وهذا العبد قدمناه له أولوية اللي في أرش الجناية، هذه أولوية. في أولوية ثانية اذكر، ثم
من له رهن،
هذا ثم من له رهن هذا له أولوية،
فيدفع له أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، له أسوة الغرماء في بقية دينه.
ثم من له رهن، الآن هذا الرجل لما تعامل مع إبراهيم رهن، أخذ رهن، والغريم الآخر لم يضع رهنا، هل يستويان؟ لا، ذاك استوثق لحقه. فنأتي للرهن، نبدأ بصاحب الرهن، فنبيع الرهن، بعنا الرهن بخمسين ألف، وهذا الغريم يطالب إبراهيم بخمسين ألف، خلاص الغريم هذا يأخذ حقه ويخرج. بع الرهن بخمسين ألف والغريم يطالب إبراهيم بثلاثين ألف، فنعطي إبراهيم ثلاثين ألف والباقي
الغرماء،
يبقى مع الغرماء، نعطي عفوا الغريم ثلاثين ألف ويبقى في البقية مع الغرماء. بعنا البيت بالرهن بخمسين ألف والدين كان ثلاثين ألف، نعطي هذا ثلاثين ألف والباقي يعود للغرماء البقية. طيب في أولوية ثالثة، فيه من هم؟ لا الزوجة هذه نفقة متقدمة، لا لسه سيأتيها الآن، انظر.
قال رحمه الله: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذا الثالث له أولوية، الذي يجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، لم يتغير لا بزيادة ولا نقص، ولم يقبض الغريم من ثمنه شيئا. أحد هؤلاء الغرماء باع إبراهيم سيارة، وإبراهيم لم يعطه بعد من قسط السيارة ولا ريال، والسيارة كما هي، ما زادت إبراهيم ما زاد فيها ولا شيء ولم ينقص منها شيء. يقول: أيها القاضي، هذا الغريم أنا بالنسبة لي هذه سيارتي اللي بعته بأجل، شوفها كما هي، لا ما أنا لماذا أدخل مع الغرماء؟ أنا أريد ماذا؟ سيارتي وأخرج. هو حق وليس بحق بها، أحق بها بس هذه الشروط. لو أخذ هذا الغريم قسط واحد من قيمة السيارة أسوت الغرماء، لو السيارة صار لها حادث ونقصت قيمتها أسوت الغرماء، لو إبراهيم أخذ السيارة وحسنها وصلحها ووضع فيها محسنات وجدها بعينها ولا زادت ما يدخل أسوت الغرماء. واضح مشايخ؟ طيب بعد هذه الأولويات الثلاث ماذا يصنع القاضي؟
قال: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم.
نعم، الآن القاضي إذا بعد هذا بعد هؤلاء أصحاب الأولوية يقوم بقسمة المال بين الغرماء بالمحاصة، كما قلنا ننظر لنسبة الدين بالموجودات إلى الدين، الموجودات تمثل نصف الدين، إذا كل واحد يأخذ ماذا؟ النصف. الموجودات تمثل ثلث الدين، كل واحد يأخذ ثلث الذي له. طيب هذه الأثناء إبراهيم محجور عليه ما يتصرف في ماله، من ينفق على زوجته وعلى أولاده الذين إبراهيم ملزم بالنفقة عليهم؟ القاضي. حتى إذا انتهى من تقسيم الأموال خلاص يرفع الحجر، إذا رفع الحجر يبدأ إبراهيم بالتكسب وينفق على أولاده وعلى أهله، وكل ما وجد مالا يلزمه ديانة أن يقوم بوفاء هذا الدين لهؤلاء الناس. فإذا وجد مالا ولم يقم بالوفاء ننظر في حالته، هل هو معسر فينظر؟ طبعا بعد فك الحجر سيتحول إبراهيم من مفلس إلى ماذا؟
موسر.
إلى معسر، لأن بعنا جميع ماذا؟ المال. يبدأ إبراهيم بالتكسب، فإما أن يكون مفلس وإما أن يصل إلى مرتبة ماذا؟ المليء. فإذا وصل مرتبة المليء وجب عليه أن يقوم ماذا؟ بالوفاء، فإن لم يفي يحبس. فإن لم يصل لمرتبة المليء وأصبح مفلسا للغرماء أن يأتوا من جديد وطالوا ماذا بالحجر، ونقوم بهكذا بإعطائه للمال. الحقوق لا تضيع في الشريعة. ثم قال رحمه الله:
فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
يعني إبراهيم المحجور عليه ثبت له حق بشاهد، أحد الغرماء يقول: يا شيخ إبراهيم عنده مال أكثر من 100,000، أنا أعلم أن إبراهيم له يملك أرضا في المدينة وأعرفها أنها ملك له، وهذه الأرض شاهد واحد، الشاهد هل يثبت به الحق؟ لكن الحق يثبت بشاهد وماذا؟ ويمين. فقالوا: نبغى إبراهيم يحلف أن هذه الأرض ملك له وليست ملكا له. إبراهيم يقول: أنا ما أحلف. نكل. هل الغرماء أن يحلفوا؟ قال: فأبى أن يحلف لم يكن الغرماء أن يحلفوا، لأنه سيأتينا أن اليمين ليست مما تدخلها النيابة والوكالة. المحامي يترافع عن المدعى عليه ولا المدعي، لكن إذا جاءت الأيمان لابد من حضور المرء بنفسه ليقوم بالحلف، فاليمين ما يدخلها الوكالة، فإبراهيم لا يلزم بالحلف. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من باب الحجر. ما زلنا في باب الدين وملحقات الدين. السلم بيع دين، القرض نوع من أنواع الدين، الحجر هو من أحكام الدين، الحوالة والضمان والرهن كلها ملحقة بأحكام ماذا؟ الدين، لأنها من عقود التوثيقات، هذه كلها متصلة على السواء. فقال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. نعم.
قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
الحوالة طبعا اليوم الحوالة المعاصرة مختلفة عن هذه الحوالة عند الفقهاء. اليوم الحوالة المعاصرة أنك تعطي مال للمصرف ويقوم بدفعها لمن تقوم أنت بتحويلها إليه في مصر، في السودان، في الهند، في الرياض، في جدة، هذه حوالة مصرفية. الحوالة عند الفقهاء هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. الحوالة عند الفقهاء هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فعندنا في الحوالة محيل ومحال، طيب عليه أو إليه، وعندنا محتال أو محال، يقال له محتال ويقال له محال. فعبد الرزاق المحتال، والشيخ اسمه الكريم علي محيل، والشيخ علاء، والشيخ علاء هو المحال عليه. فأخونا علي يطالب عبد الرزاق بألف حلت، وعبد الرزاق يطالب علاء بخمسة آلاف حلت، لو لم تكن حالة ليس له الحوالة حلت. فأتى علي يطالب عبد الرزاق بالألف، فيقول له عبد الرزاق: يا علي، أنا أطالب علاء بخمسة آلاف، أحيلك بألف منها على علاء. فيقول: يا علاء، خمسة آلاف لي، أربعة آلاف تعطيني إياها، وألف تعطيه لعلاء لعلي. من أحيل على مليء فليتبع. ولذلك إذا كان على مليء، ومعنى مليء يعني باذل ذمته، مليء بالذمة ما يكون مماطل، رجل معروف أنه يخاف الله ويعطي، ومليء مالا عنده مال وقدرة، لماذا علا يمتنع؟ لماذا علي يمتنع من الإحالة من الحوالة على مليء؟ ومن حقي من حق عبد الرزاق إذا أراد أن يفي المال الذي عليه لعلي أن يقوم بالوفاء بنفسه، وله أن يوكل غيره، صح ولا لا؟ أنت لو اقترضت ألف من شخص لك أن تعطيه الألف بنفسك، ولك أن تبعث له وكيلا، الحوالة كأنه وكيل، فيقول له: اذهب إلى علاء وخذ الألف من علاء. فيلزم علي بالحوالة، ويلزم علاء بالدفع، لأنه من حقه أن أقبض مالي بنفسي، ومن حقه أن أقبض مالي بوكيل. ولكن عبد الرزاق لا نلزمه، عبد الرزاق له الخيار. لأنه هو الخيار، إن شاء قام بالوفاء بنفسه وإن شاء قام بالحوالة على غيره. فهمتم شيخ ولا لا؟ فالدين هو نقل الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. ما الذي يترتب عليها؟ يترتب على الحوالة أن ذمة عبد الرزاق بمجرد قبول علي للحوالة على علاء، ذمة عبد الرزاق بريئة، ويصبح الآن المطالب بالدين من هو؟ علاء. علاء يقول لعلي اصبر علي شوية، أعطني، طيب نقص لي، هذه بينهم خلاص. بالنسبة لعبد الرزاق ما له علاقة، بريئة ذمته، حتى لو كان علاء ملي ويبذل وبعدين ما دفع ما له علاقة، ما يعود عليه. طيب لو كان علاء غير ملي، هل يلزم علي بالحوالة؟ لا يلزم، لا يلزم بالحوالة. ولكن لو أنه قبل الحوالة يصح ولا يصح؟ يصح يصح. هذا مختصر باب الحوالة، اقرأ.
قال: ومن أحيل على ملي لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإذا استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
طيب مشايخ، قال رحمه الله: لما انتهى من الحوالة، هذه الحوالة وذكرناها، لما انتهى قال عن الضمان. الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، يعني الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، لكن الضمان ما في نقل للدين، الضمان في ضم، تضم ذمة إلى ذمة. أنت تطالب على بخمسة آلاف يا عبد الرزاق، فقلت له أريد ضامن، أريد أن يقترض منك، ويقول يضمني الضمان، يكون الضامن أحمد، ضمان هذا لا بأس به، يكون ضمانا. فالضمان لا بأس به، وهو من عقود التوثيقات، وهو جائز شرعا. ما أحكامه؟ قال: وإن ضمن عنه ضامن لم يبرأ، بخلاف ماذا؟ الحوالة. الحوالة يبرأ، ليش؟ لأنه في الحوالة انتقل الدين من ذمة إلى ذمة، لكن في الضمان انتقل أو ثم ضم، يعني ضم لذمتين، يعني الدين بدل ما هو على ذمة واحدة أصبح على كم ذمة؟ ذمتين. طيب هذا مفيد للدائن أو غير مفيد؟ مفيد. أنا بدل ما أطالب واحد أطالب اثنين، مفيد. فالضمان عقود توثيقات، عقود استيثاق، استوثق. قال رحمه الله: ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين
عليهما،
ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. يعني هذا المذهب أن الدائن له أن يطالب من شاء، ممكن يطلب من علاء، ممكن ينتقل مباشرة على من؟ على الضامن أحمد. واليوم الحقوق المدنية تطالب من أولا؟ الضامن. فكن عبد الله المضمون ولا تكن عبد الله الضامن. يعني إذا جاءك أحد يطلب منك اليوم كفالة أو ضمان ليشتري سيارة، طيب قل له خلاص خلي السيارة باسمي وأنت إيش؟ وأنت الضامن. لأنه أول ما يطالب من؟ الكفيل الضامن. فكن عبد الله المكفول يا عبد الله، ولا تكن عبد الله الكفيل. يعني هذا: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه. الآن الدين أصالة على من هو؟ له المضمون عنه. أو أبرأه برئ ماذا؟ ضامنه. لأنه إذا سقط الأصل سقط ماذا؟ الفرع. وصلت هنا ولا ما وصلت؟
نعم وصلت.
طيب: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ
الأصيل،
لأن الضامن أصل أو فرع؟ فرع. الضامن فرع، والأصل الدين على من؟ على المضمون. فإذا صاحب الدين قال للضامن أبرأتك، يبقى الدين بذمة واحدة وهي ذمة المضمون. إذا قال صاحب الدين للضامن أبرأ للمضمون أبرأتك، فيبقى الدين ماذا مشايخ؟ في ذمتهم. يعني اليوم مشايخ مسائل موجودة، البنوك ما تقوم بالمعاملات والمداينات إلا مع شخصيات معينة، راتب معين صحيح وعمل معين وشروط كثيرة. بعض الناس الشروط هذه ما هي منطبقة عليه في المصرف، كيف يأخذ تمويل من المصرف أو يأخذ بيع؟ يأتي والذي لا تنطبق عليه الشروط لشخص آخر تنطبق عليه الشروط ويقول استخرج لي تمويل من المصرف باسمك، محاصر اليوم يحصل تمويل باسمك. طيب إذا استخرج التمويل باسمه يجوز أو لا يجوز؟ في الحقيقة، في الحقيقة حقيقة الأمر أن المشتري لهذه السلعة في التمويل للأسهم أو للسيارة، المشتري هو الذي العقد باسمه أو الذي يطلبها حقيقة؟
الذي يطلبها،
المشتري هو الذي يطلبها. طيب هذا الذي العقد باسمه ما حقيقته؟ هذا كفيل وضامن، وضامن هذا الحقيقة الشرعية أنه هذا ضامن، ولذلك المصرف يطالبه. طيب إذا برئ الضامن هل يبرأ المضمون؟
لا.
اللي حاصل هنا في النظام المصرفي اليوم أنه إذا حصل وفاء مثلا للمضمون لهذا العقد اللي باسمه بعد مدة يسقطون الدين. الحقيقة الدين سقط عن الضامن ولا عن المضمون؟ عن الضامن، ما سقط عن صاحب الحق. وهنا محل يعني يحتاج إلى نظر وإشكال، يعني هل يلزم الذي له العقد حقيقة أن يقوم بالوفاء؟ قل مثل هذا يعني دعك من البنوك، البنوك فيها تأمينات وغيره، لكن أحيانا في القروض من بيت المال بنك التسليف وهكذا يقومون بإعطاء أموال وبعض الناس ما تنطبق عليه الشروط فيأخذ باسم غيره. الحقيقة الذي القرض باسمه هو ضامن، والذي استفاد هو المضمون. ففهمت المسألة مشايخ؟ واضح لكم؟ قال رحمه الله وإن استوفى،
قال رحمه الله وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
طيب إذا صاحب الحق استوفى من الضامن يرجع الضامن على من؟ على المضمون ويطالبه بالمال.
قال ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله.
يقول رحمه الله هذا الكفالة، من تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. الكفالة والضمان الفرق أن الضمان يكون في الذمة، ضمان ذمة، أما الكفالة فهي إحضار. ولذلك الكفيل يكون يكفل بحضوره، وهذه جاءت وأنا به زعيم، فيكون الكفيل زعيم بإحضار هذا المكفول لصاحب الحق. صاحب الحق قام بالوفاء، ما قام بالوفاء أنا ما يلزمني شيء، إنما الذي علي أن أقوم بإحضاره لك. لكن في الضمان الضامن مطالب بالوفاء وذمته مشغولة، أما في الكفالة الكفيل فقط عليه أن يحضره، فإن لم يحضره لزمه الدين. فأقول من يكفلك؟ أقول أنا كفيل. اليوم إذا احتاج أن يكون بالمال يقول كفيل إيش؟ غارم. كفيل غارم يعني ضمان، يعني أنت الضمان تكون غارم، وإن لم يفت بها أنت تقوم بالوفاء عنه. لكن الكفالة في أصلها عقد إحضار، يقول أنا أقوم بإحضاره. هذا مثلا يقول سأسافر إلى مصر وعليه دين، يقول أنا ما الذي يضمن لي أنك تسافر؟ لأنه مر معنا أنه ما يسافر إلا ماذا؟ إلا بإذنه، إلا بإذنه. فقال سأسافر، قال أعطيني الدين، قال الدين ما حل، قال لا أمنعك، إما أن تقوم بوفاء الدين أو أمنعك. قال لك مني أنا آتي لك بكفيل، فيكفله الشيخ مسوق الكريم عبد الواسع، يقول أنا كفيل أن أحضره لك في الموعد. عبد الواسع في الموعد يطلب من ذاك ماذا؟ الحضور. إن حضر عبد الواسع ذمته بريئة، مليء معسر ما له علاقة عبد الواسع، لأن كفالته بإحضاره فقط. إن لم يحضره يطالب عبد الواسع. قال رحمه الله فإن مات برئ كفيله. طيب عبد الواسع قال أنا سأحضره لك من مصر، فلما ذهب مصر وجده ميتا، الدين يلزم عبد الواسع؟
لا
لا لا يلزمه، إن مات المكفول بريئة ذمة الكفيل، يحضر لك من قبره جنازة يجيب لك، هذا مات المكفول وأنا التزمت لك بإحضاره، الموت حال بيني وبين إحضاره، فتبرع ذمة ماذا؟ الكفيل، تبرع ذمة الكفيل إذا ما لا، هذا في الكفالة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.
الرهن هو يعرفه الفقهاء بقولهم توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، أي عين تباع ليستوفى منها هذا الدين. ولكون الرهن يقصد منه أنه عند العجز من وفاء الدين يباع، لابد أن تكون العين المرهونة يجوز ماذا؟ بيعها. ولذلك قال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. الكلب هل يصح رهنه؟
لا،
لأنه ما يجوز بيعه، كيف نستوفي منه؟ الميتة لا يجوز بيعها، كيف نستوفي منها؟ فالذي يجوز رهنه وما يجوز ماذا؟ بيعه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يلزم إلا بالقبض،
لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. ومعنى أنه يلزم بالقبض يعني الرهن يصح بدون قبض، لكن لا يلزم الرهن ولا يكون لازما إلا بالقبض. فلو قلت لفلان من الناس: سيارتي رهن بهذا الدين، قال: خلاص أنا أعطيك الدين، ولم يقبض السيارة أو الدار، لم يقبضه يعني وقبض كل شيء بحسبه، الدار بالتخلية، الرهن يكون السيارة بقبضها، لم يق الرهن صحيح، لكن ما يكون لازما للراهن إلا بالقبض، فيحق للراهن أنه يرجع ويبطل ويبيع سيارته. تقول: كيف تبيع السيارة مرهونة؟ تقول: أنت ما قبضتها. والرهن لا يكون لازما إلا ماذا؟ بالقبض، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. هذا هو المذهب أنه الرهن لابد أن يكون مقبوض.
قال رحمه الله: وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه،
يعني السيارة ينقلها إليه هذا قبضها، والأرض والدار يخليه بينه وبين المرتهن. فالذي عليه الحق ووضع الرهن يسمى راهن، والذي له الدين والحق يسمى ماذا؟ مرتهن. نعم.
قال: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه.
قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، فهو بالضرورة أنه يقبض المرتهن بنفسه، وكيله أمينه يقوم مقام قبضه، ويصبح الرهن لازما، لأن الرهن العقود مشايخ إما عقود لازمة وعقود جائزة. العقود الجائزة مثل الشركة عقد جائز، يعني يجوز لي ولك إذا اشتركنا في مشروع أنه بعد سنة تقول لي: أنا أبغى أفسخ الشراكة، من حقك. المسقاة المزارع عقد جائز، يعني لا يلزم المرء بالاستمرار، بينما البيع والإيجار عقد ماذا؟ لازم. يعني لو إنسان اشترى، هل له أن يفسخ البيع ويبطل ويستقيل بغير رضا الطرف الآخر؟ ليس له ذلك، لأنه عقد ماذا؟ لازم. الرهن عقد لازم من طرف، جائز من طرف. بالنسبة للمرتهن الذي له الحق، العقد في حقه جائز، فله أن يقول: فسخت عقد الرهن، رديت لك. وبالنسبة للراهن، العقد في حقه ماذا؟ لازم، فلا يمكن أن يفسخ الرهن إلا بإذن المرتهن. قال رحمه الله: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. والرهن
أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى.
إذن يد المرتهن يد ماذا؟ أمانة، لأنه كما قلنا العقود لازمة وجائزة، وقلنا البيع ما يكون في الذمة وفي العين من مسائل مهمة في المعاملات. أنواع اليد في المعاملات: إما أن تكون يد ضمان أو يد أمانة. عندنا يد ضمان وعندنا يد ماذا؟ أمانة. الأمين هو كل من دخلت العين تحت يده بإذن صاحبها وبإذن الشارع. الأمين تدخل العين تحت يده بإذن صاحبها وبإذن الشارع، هذا هو الأصل. فإذا أذن له بقبضها فهو أمين، وإذا أذنه الشارع بقبضها كالحاكم والولي فيده يد أمانة، فولي اليتيم مأذون له بقبض المال أو غير مأذون؟ مأذون، فيده يد أمانة. المودع أذن له بالقبض ولم يؤذن له؟ أذن له، فيده يد أمانة. الوكيل لما توكل شخص يبيع سيارة يده على السيارة يد ضمان أو يد أمانة؟ يد أمانة، لأنه قبضها بالإذن. المرتهن قبض الرهن بإذن أو بغير إذن؟ المرتهن قبض الرهن ماذا؟ بإذن، فيده يد. طيب ما الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان؟ الفرق أن يد الضمان تضمن في كل حال، تضمن في كل حال. فالمقترض مثلا يده يد ضمان، أنت اقترضت النقود، فلو اقترضت النقود اليوم وضاعت بالغد تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. ما تقول والله يدي يد أمانة والنقود تلفت أو سرقت أو ضاعت، يقول يدك يد ضمان ما لي صلاح ترده. لكن يد الأمانة، يد الأمانة لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت. وما الفرق بين التعدي والتفريط؟ في شيء قلنا في الدروس في العمدة تذكروا في ال هيا. طيب تذكرون في كلمة قلناها في الدروس ها عبد الرزاق؟
ترك ما يجب وفعل ما لا يجب.
التعدي ما هو؟
التعدي التفريط. ترك ما يجب.
التعدي ترك ما يجب.
نعم.
والتفريط
فعل ما لا يجب.
لا
التفريط فعل ما يجب يا شيخ.
التفريط هو ترك ما يجب.
أيوة.
والتعدي فعل ما لا يجوز. فعل ما لا يجوز. فالتفريط انتظر السؤال مو هذا، السؤال هذا عليه هدية، وهذه الهدية يعني أظنها أظنه يعني كوبون وفيه شراء من مكتبة الأسدية لكتب، والله ما أدري كم قيمتها، 100 ريال أو نحو ذلك، فمتاح يعني. هذه 4 هدايا عندنا. الآن السؤال اللي سأسأله وذكرناه من قبل، يد التعدي، التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. يعني مثلا المرتهن عنده سيارة رهن، يده يد أمانة يجب أن يقوم بحفظها، لو أنه ذهب بها إلى مشاويره الخاصة هذا تعدي أو تفريط؟ تعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. لو أنه ترك السيارة مفتوحة خارج المنزل فسرقت تفريط. طيب أذكر أنه قلت مرة عبارة بكلمة واحدة فرق بين التعدي والتفريط، تذكرها يا إبراهيم؟ ها أحسنت يا إبراهيم، هذه ما قلناها في الدرس، هذه من المخزون القديم. طيب يا مشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يروى عنه أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تمني فيما لا أملك. الحقيقة أني تمنيت أن إبراهيم يأخذها، فهذا السؤال يعني غشهم، فسامحوني يا مشايخ سامحوني، أتيت فيه من الدروس القديمة يعني. فالتعدي يا مشايخ ما هو؟ التعدي الاستعمال، والتفريط إهمال. عبد الرزاق نسيت الاستعمال وإهمال، فالتعدي استعمال والتفريط إهمال، هذه كلمة مختصرة تحصل. بقي معنا 3 جوائز لن نعمل بها كهذه الطريقة، ستكون إن شاء الله بالعدل والأمانة إن شاء الله مشايخ مما أخذنا.
قال رحمه الله ولا ينتفع بشيء منه،
ولا ينتفع بشيء منه، لأنه يد ويد ماذا مشايخ؟ أمانة، ليس له أن ينتفع بشيء. ما.
قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أو فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماؤه، لكن يكون رهنا معه.
يا مشايخ الرهن أمانة، وأما ملكه فلم يعني لا يغلق الرهن من صاحبه الذي قد رهنه، له غنمه وعليه غرمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالراهن ما زال الرهن ملكه، الرهن سيارة، السيارة ما زالت ملك من؟ الراهن. المرتهن أمين يحفظها فقط. البيت رهن، ما زال البيت هو ملك لمن؟ للراهن، والمرتهن أمين. طيب هل المرتهن ينتفع بشيء من الرهن؟ لا ينتفع، إذا انتفع يصبح أخذ أكثر من حقه. الآن لو كان رهن مثلا سيارة وكان رهن في قرض ما هو بيع في قرض أقرضه 10,000 وقال والرهن سيارة، أصبح المرتهن يذهب بالسيارة ويجي ينتفع، انتفاعه هذا أليس زيادة على القرض؟ مشكال. فالمرتهن لا ينتفع بالقرض بالرهن المرتهن، إنما يد ويد ماذا؟ أمانة. يستثنى فقط شيء واحد جاءت به السنة، وهذا من مفردات الحنابلة، وهو عمل بالحديث الصحيح وهم على صواب فيه، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان محلوبا. فالبهيمة أو الحيوان إذا كان مركوبا يركب بقدر النفقة إن كان محتاجا للنفقة، لأن السيارة ما تحتاج نفقة، ما يقوى ركب السيارة بقدر البنزين، لأن السيارة لو بقى لو تم وضعها وبقاؤها في بالحفظ من غير حركة ما تحتاج لبنزين، لكن الدابة لو بقيت من غير طعام تموت تهلك. فإذا كان رهن دابة تحلب أو دابة تركب يجوز للمرتهن أن يقوم بالعلف والطعام وأن يشرب من حليبها ومقابل بقدره. بهذه الباء اختلف فيها، هل الباء هذه سببية ولا باء التعويض؟ يركب بنفقته، إذا قلنا بسبب إذن يركب أكثر مما أنفق ويشرب أكثر مما أنفق، وإذا قلنا بالتعويض وهذا الصواب يكون بقدر ما أنفق، فإذا أنفق ب10 ريالات يشرب بقدر 10 ريالات ولا يزيد. ثم قال رحمه الله وبعد ذلك فيركب ويحلب بقدر العلف، وللراهن غنمه من غلته. الغنم هذه عمارة مؤجرة، غلتها للمرتهن أو للراهن؟
للراهن.
العمارة هي ملك لمن أصلا؟
للراهن.
نماؤها يكون لمن؟
للراهن.
لو حصل فيها تلف من يقوم بإصلاحها؟
الراهن.
له غنمه وعليه غرمه، ولكن كسبه ونماؤه يكون رهنا معه. الرهن كان شاه، الشاه ولدت، لما ولدت الولد يكون للمرتهن أو يكون للراهن؟ للراهن، لكنه يبقى ماذا؟ رهنا حتى يفك الرهن. واضح مشايخ هذا؟ ثم قال رحمه الله وعليه
غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات،
لأنه ملك له فله غنمه وعليه غرمه.
قال وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه.
يعني لو كان رهن عبدا أو أمة، فإذا كان عبدا قال أنت حر، وإذا كانت أمة جعلها تلد فتكون أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها فلا تكون رهنا. فهنا أخرجها عن ما يباع، عما يصح رهنه، قال عليه قيمته، نقول قيمة العبد هاتها تكون رهن، قيمة الأمة ائتي بها تكون ماذا؟ رهنا، لأنه قد أتلفه على مستحقه.
قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه.
نعم، لأن العبد والمال الرهن هو ملك للراهن، فالخصم فيه من؟ مالكه، وهو الراهن وليس المرتهن. المرتهن يده يد ماذا؟ أمانة فقط، هو أمين بحفظه.
قال وما قبض بسببه فهو رهن.
فكل جناية تأتي على العبد وتقبض، أو سيارة كانت محفوظة عند المرتهن فجاءت سيارة أخرى فاصطدمت بها، فقاموا بالتأمين والحسابات فجاء من التأمين 10,000 ريال، 10,000 تكون ماذا؟ رهنا مع السيارة أيضا. فكل شيء جاء بسببه يكون من الجناية يكون رهنا معه.
قال وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله.
يعني إذا كان الرهن عبد مملوك، والعبد المملوك هذا جنى على شخص، هذا الرهن تعلق به حقوق، حق للمرتهن وحق للمجني عليه، فأي الحقين يقدم؟ حق المجني عليه، لأنه حق برقبته، بخلاف هذا المرتهن الحق هو في ذمة الراهن. فهمتم شيخ ولا لا؟ يعني الراهن عبد مملوك، والدين كان 10,000، والعبد المملوك جنى جناية على شخص وقدرناها ب10,000، فجاء المرتهن يقول لا، العبد ما يوفى منه الجناية، والمجني عليه يقول لا، العبد ما يوفى منه الرهن، أنا صاحب الجناية حق، ما الحق؟ الحق المجني عليه، لأن في رقبته، في رقبة العبد، بينما الرهن في ذمة الراهن الذي عليه الحق.
قال رحمه الله: وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه.
نعم، ما الفائدة من الرهن؟ هو هذا، أنه إذا حل الأجل، أجل الدين، ولم يقم المدين بالوفاء بيع، ما قال باع، بيع، فإنه لماذا أطلقه؟ لأن الذي له أن يبيع أكثر من شخص، فأول من يطالب بالبيع هو المالك، فإن لم يقم المالك بالبيع باعه من؟ الحاكم. فالأصل أن يقوم المالك بالبيع، بيع، فهو لم يقل باعه، لأنه اختصر لك المسألة، قال يطالب ببيعه، فإن لم يقم باع الحاكم فقال لك بيع، فيقوم ببيعه ثم يوفى منه الدين. ثم قال رحمه الله:
وباقيه للراهن.
نعم، إذا بعنا الراهن ب100,000 والدين 50,000، الباقي يكون لمن؟ للراهن. ثم قال رحمه الله:
قال: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه، وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.
يقول رحمه الله: فإن أبى، قال: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه، وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. يعني إذا قال له: أنا أبيعك بشرط الرهن أو بشرط الضمان، ثم أبى الضامن أو أبى أن يسلم الرهن، البائع الذي كان العقد بينه وبين المشتري هذا بالدين له الخيار، إما أن يمضي البيع بلا رهن ولا ضمين، وإما أن يفسخ، الخيار له، والله أعلم. ثم قال: باب الصلح. باب الصلح مشايخ هو آخر باب في أحكام الدين، له متعلق بالدين وفي غير الدين. فالباب الماضية السلم والحوالة والحجر والقرض والضمان والكفالة كلها متعلقة بأحكام الدين، الصلح متعلق بها، ما بعده الوكالة والشركة أبواب أخرى. فإذا تفهم التقسيم الفقهي فقط، الوكالة أصل لا علاقة لها بما مضى، الشركة فرع من الوكالة، الشركة مبنية على الوكالة. لماذا؟ لأن الشريك يتصرف بماله الشركة أصالة، وبمال شريكه وكالة. الآن الشركة 100,000 و100,000، لما نتصرف ب200,000 أنا أتصرف بمالي أصالة، وبمال شريكي ماذا؟ وكالة. ولذلك قدموا، جعلوا الوكالة أولا ثم ماذا؟ الشركة. بعد الشركة قال المساقاة ماذا؟ والمزارعة، لأنها ضرب من ماذا؟ من الشركات. هذه الأبواب الثلاثة منتظمة مع بعضها. إحياء الموات باب مستقل، والجعالة باب مستقل، وهكذا هذه الأبواب. فأنا كنت أظن الوقت يسعفنا حتى نأتي، لكن الوقت ضاق، فنأخذ الصلح لأنه متعلق بالدين، وبعد الصلح نتفق وإياكم، هل نبدأ بالوكالة والشركة أو نقف عند الصلح ونفتح باب الأسئلة إن كان ثمة أسئلة، وثم ينصرف الجميع. قال رحمه الله: باب الصلح.
قال رحمه الله: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز.
الصلح جائز بين المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا صلحنا حل حراما وحرم حلالا. والصلح من العمل الصالح، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح من الأعمال الصالحة والنفع المتعدي، ويثاب عليها. والمرء إذا عرف بهذا الفعل الصالح كانت له منزلة في الدنيا ورفعة في الآخرة. فالصلح من الأعمال الفاضلة التي ينبغي لا يتخاذل عنها الناس. اليوم الناس يسمعون عن خصومة بين اثنين وبين عائلتين بين رجل وامرأة بين قبيلتين ولا يتدخلون، ويأتون بأمثال عامية مخالفة للشريعة. أبدا مشايخ، المؤمن يسعى بالصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا دأبه. تأخر عن الصلاة مرة حتى تقدم بعض أصحابه وصلى بالناس، لأنه كان يصلح بين حيين من الأنصار عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بريرة تركت واختارت أن تترك مغيثا أتى يطلب منها الشفاعة حتى تعود إلى مغيث، وضرب من الصلح. ولما سمع صوت مخاصمة في المسجد فخرج عليهم فقال يا ضع، يسأل أحدهم أن يضع شيء من ماله، والآخر قال اقبله. صلح من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلح من الأعمال الصالحة التي ينبغي العبد الصالح الموفق أن يسعى فيها، وهي من زكاة الجاه، لأن الصلح غالبا يقبل لمن له ممن له جاه. فإذا كان لك جاه عند الناس في قبيلتك في نعم بين الناس نعم أي نعم صريحة نعم، هو هذا الذي نقصده. الآية تنص على ذلك، وأنا من الأمور الفاضلة الخير. فالصلح يفعله الإنسان وهو من زكاة جاهه. فإذا كان لك جاه بين الناس وعندهم فهذا من زكاة جاهك. وكما أن المال مشايخ يزيد بالصدقة منه والإنفاق منه، فهذه سنة الله الماضية، أن كل خير جاءك إن أنفقت منه زادك الله، وإن لم تنفق منه وتبذله قبضه الله عنك وكفه عنك. فالمال إذا أنفق منه المرء بورك له فيه، والعلم إذا أنفقه المرء وعلم بورك له فيه وزاد، والجاه إذا قمت بحقه وزكاته من الإصلاح من النصح من زادك الله جاها. وإذا بخل صاحب الجاه بجاهه فإن الله تعالى يمقته ويحرمه من هذا ويحرمه، لأن الجاه قبول من الله، المرء لم يأخذ بنفسه. فالمؤمن يقوم بزكاة ما أوجب الله عز وجل عليه وما أنعم الله تعالى عليه به. فالصلح باب من أبواب الخير. المصنف بدأ رحمه الله ببيان أحكامه فقال ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. فالمرء قد يسقط بعض الدين، فالدين كان 100,000 يقول أسقط عنك 10,000 صلح لا بأس جائز، أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز، كانت مطلوبة منه عين وقال نصف العين هذه التي بيدك لا تأتني بها اتركها لك، نصف الأرض لك وأعطني النصف الآخر، يعني تم الصلح على مبلغ من المال بإنقاص بعضه يصح. تم الصلح على أرض عين أن يبقى أن يقطع منها قدر لهذا وقدر لذاك يصح ولا يصح؟ يصح إذا أبقاها بيده، كل ذلك صحيح. ما لم
قال رحمه الله ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك.
نعم، إذا كان ذلك شرطا أو منعه حقه إلا بذلك فإن الصلح لا يجوز. فما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، لأنه بهذه الصورة يقولون باع ماله لنفسه، يعني يقول له الشرط في الوفاء أن أنقص عنك، يصير واعتاض من ماله لماله ما يصلح. أو يقول له الأول أنا لا أعطيك الذي لك إلا أن أنقصت لي، وبعض الناس يفعل هذا، يطالبه 100,000 ويماطل ويماطل ويماطل، يقول تريد 100,000 تريد أن أوفيك، يقول نعم، يقول أنقص 10,000 وأعطيك. هذا أخذ بطيب نفسه بغير طيب، غير طيب، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يجعله شرطا في الوفاء.
قال رحمه الله أو يضع بعض المؤجل ليعجل له بالباقي.
هذه مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، ضع وتعجل جماهير أهل العلم على منعها وأنها لا تجوز. وصورتها أن يكون لفلان على آخر مبلغ من المال، قدر من المال دين، 100,000 مثلا، فيقول له ضع من هذا الدين وأعجل لك الدين. اشترى سيارة 100,000 إلى أجل، إلى أجل. فلما اشترى السيارة 100,000 إلى أجل قاله إلى سنة، أتاه بعد 4 أشهر وقال أنا معي 70,000، ضع عني 30,000 وخذها كاش حالة الآن، ما حكمها؟ هذا الصلح يقول لا يصح أن يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، لا يصح. لماذا لا يصح يا فقهاء؟ قالوا لأن ضع وتعجل جعلت للزمن تأثيرا في الدين، والتأثير الزمن في الدين هو علة منع الربا، هو علة منع الربا. فالربا إنما منع، إنما الربا صورته في الجاهلية يقول زد، يعني زد في الأجل وزد في الدين، فلما تأخر في الوفاء زاد في الدين، ضع وتعجل قدم الوفاء فأنقص ماذا؟ من الدين، فجعلت للزمن تأثيرا في الدين، وهذا هو مقابل لمسألة الزيادة في التأخير الإنقاص في التعجيل، وهذه هي صورة مشابهة للربا فتمنع. وفي رواية في المذهب عن أحمد رحمه الله وهو منقوع من عباس رضي الله عنه وأرضاه جواز ضع وتعجل، وأن ضع وتعجل ليست من الربا، لأن الربا ظلم وفيه زيادة. ضع وتعجل حصلت فيه زيادة ولا نقص؟ نقص، ما صار فيه ظلم فلا بأس بها. لكن الفقهاء الذين يجيزون يمنعون في جماهير بل حكى الاتفاق أن يكون ضع وتعجل شرطا من أول العقد. يعني المصرف اليوم بعض المصارف تبيع، هو الناس سمي قرض، وهو الصحيح أنه حيلة على القرض، لكن على من يرى أنه بيع وأنه تمويل بيع ليس حيلة على القرض، المصرف يبيعك أسهما أو سيارة على 5 سنوات ويجعل لك أقساط وكل سنة تقوم بوفاء كذا. لو قمت بالوفاء بالسداد المبكر ماذا يصنع المصرف؟ يخفض من الدين. ضع وتعجل على المذهب تجوز أو لا تجوز؟ على المذهب لا تجوز، عرفتم؟ على الرواية الأخرى تجوز، وأما الجمهور لا يجوزون. لو كان هذا مشروطا من أول عقد ألا يجوز عند أكثر أهل العلم حتى على المذهب وغير المذهب؟ يقول مشروط، يقول له هذه السيارة 100,000، إذا قمت بالوفاء في السنة الأولى سأسقط عنك كذا، في السنة الثانية سأسقط عنك كذا. هذا مع أنه اليوم يعني بعض العقود تنص على هذا ولها مخرج عند بعض المعاصرين من الفقهاء، لكن المنصوص عند أكثر المتقدمين أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا بالفعل هو مثل ما مر معنا في بيعتين، في بيعة أقول أبيعك هذه السلعة ب10 حاضرة وب20 إلى أجل، هو الآن يأخذ السيارة يقول له السيارة في السنة الأولى ب50، في السنة الثانية ب60، في الثالثة ب70، فهمتم مشايخ ولا لا؟ فندخل ببيعتين، ببيع اللي مر معنا المنع منها أن يقول له كذا بكذا، فيكون هنا يؤخر لأجل الأجل فتحصل الزيادة ونقع المحظور الربا. ثم قال رحمه الله:
ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
هذا شبيه بسؤالك الذي سألته شيخ من قبل، قلت لك يأتي، وهو يجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس. الورق الفضة والذهب معروف، هل يجوز أن تتقاضى الدين الذي لك بعملة مختلفة؟ إننا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بالدنانير، ونبيع الإبل ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم. قال لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء، فيجوز أن تقضي الدين بالعملة الأخرى بشرطين، ومثل القرض، إذا فلان اقترض أمس سألني طالب ما دي موجود معنا أو لا، سألني عن القرض كذلك، إذا اقترض الإنسان من بعملة بعملة ما، ثم إنه بعد القرض جاء زمن الوفاء يجب أن يفي بنفس العملة، لكن لو أراد هم كانوا اقترضوا بمصر بالجنيهات، فأراد أن يرد له القرض في السعودية فقالوا أعطيك ريالات سعودية، يجوز. اشترى السيارة بالجنيهات فأراد أن يعطيه عند عند الأجل أن يعطيه ما له بالريالات السعودية بالدولار بعملة أخرى، يجوز، لكن بشرطين ذكرهما. الأول أن قال بسعر يومها، بسعر يومها، ويتقابض في المجلس. من منكم يستطيع أن يعلل لي لماذا بسعر يومها ونعطيها كوبون من هذه؟ ها يا شيخ تفضل، بس انتظر يا شيخ نسمع. ايش المشكلة طيب؟ يعني بسعر يومها، لازم بسعر اليوم، يعني اليوم صرف الريال السعودي مثلا بأربع جنيه مصري مثال، فلازم إذا أراد أن يقوم بالوفاء بعملة أخرى أن يكون بسعر اليوم، ما يصير يقول له الريال بستة جنيه. ليش؟ فين الربا؟ أيوة. فين الربا؟ الربا فين طيب؟ إيش الإشكال؟ أنت الآن أنا بعتك هذا الجوال بألف ريال وجاء الأجل صح؟ أنت ستوفيني وقت الأجل، ما تؤخر وتزيد، ما في يعني زيادة، هو ضرب من الربا لك بوجه خفي. لا النسيئة اللي هو الثاني، أنت استعجلت عليه يا شيخنا، الثاني وهو قال ما لم يتفرق وبينهما شيء، لأنه إذا تأخر ما حصل ماذا؟ التقابض، وصار بيع كالة بكالة ولا يجوز، اللي قلنا عليه لا يجوز. هذا أنت الآن أجبت عنه قبل أن نسأل، لو صبرت يا شيخ كان في سؤاله عليه يعني الجائزة. هذا من استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمان يا شيخ، ذهبت عليك يا شيخنا. لك الأول أبو أنس، أبو مالك الأول، يا أبو مالك ما هي العلة لماذا أن يكون بسعر يومها؟ ما يصح أن يأخذها بغير سعر يومها؟ هاشخ نايف لا ها ايوه ايه ايه طيب انا اريد عله فقهيه لماذا؟ طيب ايش المشكله اذا ارتفع السعر؟ ايش المشكله؟ مثل ما قال الشيخ ارتفع، طيب ايش المشكله اذا ارتفع؟ هاشا الزمن يعني يكون سبب الرفع ما في زمن، هو في نفس الموعد ما تأخر. هاشا من على الظلم لا لا هو ضربه لكنه كيف يعني أريد مر معنا شيء نحن
تعامل معاملة المصارفة.
طيب مشايخ هذا صعب، أنا أعذركم ترى ما في بأس، هو مشايخ لابد يكون بسعر يومها حتى لا يربح فيما لم يضمن، هو الآن لا يربح فيما لم يضمن، هو الآن إذا ما أخذها بسعر يومها وطلب سعر صرف أعلى، هو صرف بمال كان في يده أو كان في ذمة المدين. الآن لما بعت السيارة أنا بعشرة آلاف ريال سعودي، ولو فرضنا أن الجنيهات المصرية جنيهين بريال، يعني العشرة آلاف ريال سعودي تساوي يعني المقدرة بعشرين ألف جنيه مصري. لما جاء الأجل أراد أن يقوم بالوفاء بالجنيهات المصرية، قال لي خذ هذه عشرين ألف جنيه هي تساوي عشرة آلاف ريال سعودي. الآن الشروط تمت ولا ما تمت؟ تمت بسعر يومها ولم يتفرق وبينهما شيء، لكن إذا قال له صاحب السيارة له الدين الذي البائع قال لا أريد أن تعطيني سعر الصرف الريال السعودي بريالين ونص بريالين بجنيهين ونص فأريد منك 25,000 جنيه مصري الآن ربح ولا ما ربح؟ ربح ربح طيب بنقد بالصرف ربح والنقد كان بيده ولا كان في ذمة المدين؟ المدين فهو ربح فيما لم يضمن ومر معه أنه ما يجوز الربح ما لم يدخل في ضمانك عرفتم شيخ ولا لا؟ لابد أن يكون الربح فيما ضمنه المار قال رحمه الله بعد ذلك
قال رحمه الله ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جازا وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه كذب نفسه فالصلح في حقه باطل ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جازا
هذا هو الضرب الثامن مع الصلح الصلح ينقسم إلى قسمين عند الفقهاء القسم الأول صلح إقرار والقسم الثاني صلح إنكار كل ما تقدم السابق هو صلح ماذا مشايخ إقرار يعني المسائل السابقة ما أحد ينكر المدين مقر بالدين والدائن يدعي دين صحيح هم يصطلحان على عملة أخرى يصطلحان على إنقاص من الدين يصطلحان على ضع وتعجل كله في صلح ماذا يا مشايخ الإقرار النوع الثاني اسمه صلح عند الفقهاء إنكار اسمه صلح ماذا إنكار صلح الإنكار إما أن ينكر الدين من أصله وإما أن يتذكر الدين لكن يعني ينكران قدره نسيا إما الإنكار يكون من أحدهما أو من كلا الطرفين صلح الإنكار جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا جائز صلح الإنكار ولكن صلح الإنكار يكون جائزا في من لم يعلم الحقيقة أما من علم الحق وعرف أنه كاذب بإنكاره فالصلح في حقه يكون باطلا فهمتم شيخ أو لا فمثلا نضرب مثال الشيخ الكريم ذكرت لي اسمه كمس أحمد يدعي على جعفر أنتم في مكة ولا برا مكة يا شيخ مكة تحضرون معنا إن شاء الله بدء السنة في الدروس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ودي عبد الرزاق لو المجموعة أخذتم أعطيتم أرقام الإخوان أدخلتم المجموعة لا سأكلمكم إن شاء الله بعد الدرس الأخوة اللي حضروا معنا مجددا ممكن نمر ورقة ونسجل أرقامهم ونضيفهم في مجموعة الدروس حتى إذا أعلننا لدرس جديد يتم حضورهم إن شاء الله معنا إذا رغبوا ونحن نرغب حقيقة بحضوركم أنتم ما شاء الله من الطلاب الممتازين فممكن عبد الرزاق نأخذ ورقة إذا في ورق هنا تدور على الزملاء نعم من يرغب أن يضاف في المجموعة ليضاف في المجموعة عند الزملاء حتى تصلوا الرسائل في الدروس إن شاء الله الزملاء المسجلين في المجموعة ما يحتاج الذين يعني لم يسجلوا من قبل تمر عليهم الورقة من شاء ومن لم يرغب في حل يعني المسألة بالخيار الآن ركزوا معنا في الصورة مشايخ أخونا أحمد يدعي على الشيخ عبد الواسع يدعي عليه بأنه باعه سلعة ب1000 ريال ولم يقم بوفائها عبد الواسع يقول قد قمت بسدادها لك فعبد الواسع منكر للدين يقول قمت بوفاء الثمن أعطيتك الثمن وأحمد يقول لا لم تعطني ماذا الثمن الآن عبد الباسط منكر وأحمد عبد الواسع منكر وأحمد مدعن لو كان عبد الواسع مقر بالألف وقال له والله الألف كثيرة نقص لي منها أعطيك 800 هذا اسمه صلح إقرار أو صلح إنكار صلح إقرار لكن عبد الواسع منكر يقول أنا أعطيتك المبلغ ما بذمتي شيء فيقول لكن اسمع إيش رأيك نصطلح أن يعطيك 500 ريال إذا كنت أنا قد قمت بالوفاء فأنا مسامحك بالخمسمائة، وإن لم أفي بالخمسمائة فأنت سامحني بالبقية صلح. الصلح جائز أو غير جائز؟ جائز. صلح إنكار، صلح إنكار جائز. ولكن لو أن أحدهما يعلم أنه غير صادق في دعواه مثلا يحرم عليها الذي أخذه، أو يعلم أنه غير صادق في إنكاره يحرم على الذي منعه، أو كان جاهلا فعلم بعد ذلك أنه قبض. لو فرض أن أحمد تبين له بعد الرجوع الحوالات أنه بالفعل قد استلم حوالة من عبد الواسع بألف ريال، الصلح يبقى صحيحا أو ينقض؟ ينقض، لأنه تبين البطلان. قال رحمه الله: فإذا كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. فالصلح جائز حتى على ما يجهل، ما يعلمان قدر الحق، له حق عليه فيقول هذا الحق ممكن يكون 10,000 ممكن يكون 5,000 فيصطلحان على 6,000 وتبرأ الذمة. هذا جائز، لأن الصلح فيه منافع من سلامة النفوس والصدور. والله تعالى ما ذكر الصلح قال: وحضرت الأنفس ماذا؟ الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المرء إذا كان شحيحا يصعب معاه الصلح، والعرب تقول: ما استقصى كريم. الكريم الشيخ ما يستقصي كل حقه، الكريم دائما يتغاضى الحقوق المالية المعنوية. إذا كان المرء شحيحا يصعب أن يحصل معه الصلح، الشحيح ما تصطلح معه، الشحيح في أخلاقه، الشحيح في ماله ما تصطلح معه. لكن الشخص الكريم الذي لا يستقصي، فإذا حصلت خصومة الصلح حين معه سهل جدا، ولأنه لا يستقصي. وكذلك المال الصلح معه سهل، لكن لو كان شحيحا بخيلا فالصلح يصعب معه. أنا أرى أن نقف عند هذا القدر، وهي أبواب متعلقة بالدين والمداينات، والله تعالى أحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.